الحب والهوى جايبين لنا هدية نشوفها سوا. فرح الله فرح الله فرح الله كل مرقة فرح الله وصل هنا لينا قلب القاهرة هنا لينا فرح الله وصل هنا لينا نورت القاهرة يا أخينا فرح الله فرح الله فرح الله كل مرقة.
وايت بوينت العبد توفر بجد لأنها مزودة بأحدث تكنولوجيا بتتعرف على وزن الغسيل علشان تحقق لك أقصى توفير في الكهرباء والمسحوق.
عايز شقة في قلب اسكندرية؟ فيكتوريا الجديدة في قلب منطقة فيكتوريا قريبة من ميدان الساعة دقايق من المحاور الرئيسية لمدينة الاسكندرية. فيها 10 أبراج، جراجات بكامل مسطح المشروع، سوق تجاري وهايبر ماركت، سينمات، مستشفى لجميع التخصصات، حديقة للأطفال ودار حضانة. فيكتوريا الجديدة في القلب في قلب اسكندرية. للاستعلام اتصل ب 19 15 3. أسعار منافسة وطرق سداد مريحة من أملاك.
حران ما بيشرب سينكولا، سقعان ما بيشرب سينكولا، زهبار يشرب سينكولا، تنفح وليمون سينكولا، وانا وانت نشرب سينكولا. من امتى؟ من المره الاولى، من الاخر
سينكولا. انسى النكاتشون.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أول الأسبوع وأحداث ساخنة ومصر الجديدة واستفتاء هل كشفت تصريحات البردعي بانتخاب برلمان جديد بعد الدستور عن حقيقة برنامجه في الانقلاب على الإرادة؟ نعم، لا أهتم. الليبراليين بنتصور من ساعة ما طول عمرنا شايفينهم لا مبدأ لهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقبعون خلف التويتر والفيسبوك عشان يجاهدوا في سبيل الله لإسقاط هذا البلد. ففي تصريحات صرح بها الدكتور البردعي أنا من وجهة نظري هي مضحكة الحقيقة، إنه عايزنا نجيب مش عارف ننتخب رئيس مؤقت وبعدين نرجع نعمل دستور وبعدين ننتخب رئيس تاني جديد وبعدين نرجع نعمل انتخابات مجلس الشعب. الرجل يتحدث مع جماعة هنود ولو أنه يفهم ما يقول والله ما قال هذا. المهم إن احنا عايزين نشوف رأي حضراتكم في تصريحاته، هل هي ده برنامج في الانقلاب على الإرادة؟ ويمكن هيكون لنا تساؤلات مع الأستاذ صلعت رميح والأستاذ محمد إبراهيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بينورنا ويشرفنا النهاردة، عشان بس نقطع الألسنة ونغلق الأبواب اللي بتتهم قناة الناس والبرنامج بالتحديد إن إحنا في مشاكل بيننا وبين جماعة إخوان المسلمين. دائما وأبدا خلافنا مع أي أحد من التيارات الإسلامية لا يفسد للود قضية، وإن الخلاف ده بيكون خلاف بنعبر فيه عن وجهة النظر بمنتهى الاحترام، لا مجال فيه للمزايدة على هذا، والحمد لله رب العالمين. معنا بس يعني بداية كده يا ريت يا حمدي تقرب معايا الصورة عشان نبقى يعني دي رسالة إلى القلوب الرحيمة. تغيب شاب سنه 20 سنة عن المنزل من يوم الثلاث 23/8/2011، مريض نفسي وعصبي اسمه أحمد فتحي أبو اليزيد بدوي توحيد طوخ طنبشة بركة السبع المنوفية. على من يجده يوصلوا الأهل أو يتصل بالأرقام اللي هنقولها دي 010-6672-40-46 والتليفون الثاني 012-8676-3755. المواصفات: بيرتدي تيشيرت أحمر وبنطلون جينز. العنوان: تاني قرية طوخ طنبشة بركة السبع المنوفية أحمد فتحي أبو اليزيد. اللي يشوف صاحب الصورة دي قاعد في شارع قاعد عند جامع يقدر يتصل بالتليفونات، إن عجز يتصل بقناة الناس وإحنا نقدر نوصل لأهله من خلال التليفون، ونسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله. خبر تاني بسرعة قبل ما أبدأ كده، طبعا من ضمن الأفلام الهندي اللي بتعملها بعض الجرايد الليبرالية زي جريدة الفجر دي متعودة على يعني أنت عارف تبقى تلاقي صحفي قاعد، بعض الصحفيين هو تلاقي بعضهم قاعد مش لاقي حاجة يعملها يقوم مفتكس خبر من دماغه ياخده من على النت أي حاجة يعني. فهو بيقول ظروف غامضة، كأن بقى بندور على جريمة قتل بقى فظيعة. ظروف غامضة وراء توقف برنامج خالد عبد الله على قناة الناس. أعلن الشيخ خالد عبد الله أنه هيوقف البرنامج. أيوة أعلننا ده، وكنا بنتكلم إن أنا عارف إن إحنا موقفينه لضبط بعض السياسات الخاصة بالبرنامج، ملهاش علاقة بالقناة خالص، إنما هما بيقولوا إن الفترة الماضية شهدت أزمات تسبب فيها خالد عبد الله، منها سخريته من فتاة التحرير. برضو ما زلت أؤكد على ما سمع حضراتكم، الإنسان الكذاب لما يصل به الأمر إنه هو يكذب الكذبة وبعدين يبتدي يصدقها وبعدين يبتدي يقتنع إنها فعلا كانت حقيقة، ده دايما بعض الصحفيين الأفاقين والأفاكين الذين يتقولون بغير علم. أنا ما سخرت من فتاة التحرير وما زلت أؤكد على هذا. إحنا كنا بنتكلم على الدكتور البراري عكي، لقيت مرة عشرة بنتكلم عن رجل أدي تصريحاته النهاردة تخليني فعلا أقول له يا مؤمن يعني على العمل يعمله النهاردة، زي المجموعة اللي راحت تصلي العصر النهاردة وقررت بمنطلق إيماني إنها تقفل كوبري قصر النيل ويعودوا يقنطوا على المجلس العسكري وعلى الإخوان المسلمين على كوبري قصر النيل. طبعا احنا شفنا مهازل في ميدان التحرير من بعض التيارات الليبرالية وبعض المتحولين والمنقلبين على الديمقراطية على شباب الإخوان، واعتدوا عليهم وشتموا في الإخوان وشتموا في التيارات الإسلامية، لكن الكلام ده مقلوش أي أساس من الصحة إن احنا لا سخرنا من حد وكلامنا واضح. وما زلت مصرا على أنني أقول نصرة الله لا تأتي بأن ندفع فتياتنا ليكونوا في مواجهة بعض البلطجية أو بعض الخارجين من القوات المسلحة أو الشرطة، بقول بعض لأن في ناس منهم كتير محترمة. عايزين نقول إن نصرة ربنا مش هتيجي تاني، بكرر إن احنا نلبس بنت بنطلون جينز وتحط رجليها، مش هقعد أكرر الكلام ده كتير، وحفضل طول عمره مصر عليه إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. إذا كنتوا فاهمين إن النبي لما هزم جيش المسلمين في غزوة أحد عشان خلفوا أمر النبي ونزلوا من المكان، فمن باب أولى لا تتحقق لنا مطالب ولا يتحقق لنا أي تقدم إلا ما نفكر كويس ماذا يريد منا ربنا، مش ماذا يريد منا بعض المتهورين المتحولين الذين يريدون أن يتجاوزوا إرادة الشعب في ميدان التحرير العجل المقدس عندهم. وطبعا ده بمساعدة التيارات الليبرالية في رموزها ومساعدة الإعلام الليبرالي الفج اللي اتقتل نقيب اسمه عادل صبري من القوات الجوية، طلع عليه بلطجية أمطروه بوابل من الرصاص خلصوا عليه، ما شفناش الإعلام الليبرالي اتكلم عنه خالص خالص. إنما لو خربشنا واحد زي أحمد دومة والشباب ومحمود عفيفي وبتوع 6 أبريل عيني على يسري فود، يجيب علاء الأسواني والربابة تشتغل بالليل ويعيني على الثورة والثوار والشهداء وليلتنا السودة وحقوق الإنسان، يعرفوا يعملوا ده. إنما لما يقتل جندي في القوات المسلحة في أحداث مسبيرو، ولما يقتل جندي من فترة وهو بيحاول إن هو يطارد مجموعة من البلطجية في السويس، ولما يقتل جندي في بلبيس عند القاعدة الجوية، مفيش خبر ومفيش حس. انتقادات حادة لإصدار قانون الأزهر في غياب الشعب. صار إعلان شيخ الأزهر أحمد الطيب إقرار المجلس العسكري لقانون الأزهر ونشره في الجريدة الرسمية جدلا أثار جدلا في الأوساط الدينية والبرلمانية، خاصة أن إقراره تم قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام. رئيس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبد الغني هندي قال إنه من حق مجلس الشعب أن يراجع كل القوانين والتشريعات التي أصدرها المجلس منذ توليه قيادة البلاد وحتى تسليمه للسلطة التشريعية، وأوضح أن القانون أعطى كل السلطات للأزهر وشيخه، وليس لأحد السيطرة على القرار داخل المؤسسة الأزهرية إلا شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى كما تنص المادة الأولى من القانون. معانا الدكتور عبد الله النجار المفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
ربنا يرضى عنك دكتور عبد الله. ما رأيك في تمرير قانون الأزهر من قبل حكومة الجنزوري قبل انعقاد مجلس الشعب بأربع أيام، أو اللعب في التاريخ؟
لا، هو القانون طبعا هو نوقش في الأزهر مناقشة مستفيضة، وزي حضرتك ما انت عارف ان اهل البيت اولى بتدبير شؤوني، لان احنا بنقول استقلال الأزهر، ولا يتناسب مع الفكرة ان ناس من خارج الأزهر ينظموا شؤونه.
نعم،
ده الفكرة من حيث المبدأ، احنا بنقول استقلال.
نعم،
الاستقلال يعني ان اهل البيت يدبروا شؤونه. وبعدين طبعا العلماء اللي هم اداروا هذا الشأن وناقشوه علماء موضوعيون مشهود لهم بالنزاهة وبالتجرد وبالحياد، ووضعوا المعايير التي تضمن الانضباط الهيئة وانضباط المؤسسة وإنزال كل عالم منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. لا يستطيع أحد أن يحكم على البيت أو أن يدرك ما فيه من شأن إلا أصحابه.
نعم. طب دكتور عبد الله، المادة 5 من القانون يا سيدي الكريم هتوصلنا المرحلة أنه شيخ الأزهر الحالي لن يترك منصبه إلا إذا قبض أو توفى، نسأل الله أن يبارك في عمره.
القانون المعمول به كان كان فيه هذا النص، هم لم يحدثوا جديدا. يعني القانون والمنصب أصله منصب رمزي وليس منصب إداري.
نعم.
منصب استثنائي وليس منصب عادي.
طب مش غريب
العاديه دائما غير العاديه لا تخضع للقانون.
طب مش غريب شويه دكتور عبد الله انه شيخ الازهر هو اللي يقوم بتعيين هيئه كبار العلماء من خلال اختياره هو الشخصي؟ يعني يتم اجتياب الانتخاب بالخبرات باي حاجه غير كده؟
لا، هيئه كبار العلماء مختاره الان بالفعل. انت عارف ان القانون الازهر القديم اللي هو قبل القانون 103 كان بيقول ان هيئه كبار العلماء بتتحول الى مسمى مجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية شروطه هي فعلا نفس شروط هيئة كبار العلماء التي كان معمولا بها قبل القانون 103 لسنة 1961. وبالتالي لما نقول هيئة كبار العلماء الآن الموجودة تختار شيخ الأزهر فيها من الحياد وفيها من النزاهة وفيها من الموضوعية، ما يجعل هذا الانتخاب تعبير عن الحقيقة.
طيب مسألة الستين سنة
في علمائنا وفي أزهرنا.
نعم.
ولا يكون النظرة ولا تكون النظرة إليه بمثل هذا التهاب.
مسألة وجود مجلس الشعب دكتورنا الكريم إنه ده مجلس منتخب بإرادة الشعب، هل من الطبيعي أن تمرر قوانين دون العودة إلى هذا المجلس؟
لا والله، أنا أستاذ خالد يعني مع احترامي للمجلس ومع احترامي للأعضاء والانتماءاتهم الدينية والسياسية، إلا إن أنا شايف الجو الموجود الآن في مجلس الشعب لن يكون محايدا في التعامل مع هذا القانون بالذات.
نعم.
يعني أنا شايف إن روح الحياد لن تكون موجودة.
السبب؟ السبب؟ ها؟ السبب يا فندم؟
السبب أنت تعلم أنك إن مصر مليئة بالعلماء الذين يرون في أنفسهم كفاءة لأن يكونوا من أعضاء هيئة كبار العلماء، وربما لا يرضيهم أي شخص من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الموجودين أو من أعضاء الهيئة الذين سيختارون.
سؤال أخير.
لأن في أنفسهم كفاءة تفوق هؤلاء العلماء الموجودين الذين تدرجوا في الأزهر ونبتوا فيه وحصلوا على إجازاتهم العلمية من شيوخه وعلمائه ورجاله وبالطريق المعروف.
معنا سؤال أخير دكتور عبد الله، يعني كيف يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وشيخ الأزهر نفسه يختار بالتعيين مش بالانتخاب الهيئة اللي هتبقى موجودة؟
لا، هو شيخ الأزهر لا يختار بنفسه، وإنما بتشكل هيئة بعيدة عن شخص شيخ الأزهر هي التي تقوم بالاختيار وفقا للقوانين للقواعد والضوابط التي قررها القانون. لا، شيخ الأزهر بيختار واحد ويقول له انت بقيت عضو في الهيئة، لا، شيخ الازهر بيشكل او المجلس مجمع البحوث الاسلامية من نفسه اختار هيئة لتطبق الشروط التي وضعها القانون واختيار اعضاء الهيئة على ضوء هذه الشروط. لا شيخ الازهر تدخل، بل شيخ الازهر اعتزل الجلسة من اساسه ولم يحضر فيها بالنسبة لتشكيل هذه الهيئة وهذه اللجنة.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله النجار المفكر الاسلامي ابو اسماعيل وضع الدستور في وجود العسكري جريمه اكراه. شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهوريه قال انه لا متسع بالمره لاستمرار المجلس العسكري في السلطه الضاغطه بكل ادواتها المهوله اثناء وضع دستور البلاد باي شكل، فهي جريمه اكراه وحق الشعب ان يكون متحررا تماما ويضع دستور بلاده بنفسه دون اي ضغوط سلطوية عليه. وأضاف أسماعيل في حسابه الشخصي على تويتر أن رحيل المجلس العسكري عن السلطة السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية وعودته إلى مهمته دون دور في الضغط على الدستور حتم لازم، ودعا إلى صدور القرار الرسمي الفعلي وليس مجرد تصريحات، بذلك بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية حتى تكتمل بوجود برلمان ورئيس وتسليم تام للسلطة حقيقة وليس اكتزاء، ويعود الجيش إلى مهمته الجليلة في الدفاع عن الوطن. وأبو اسماعيل بيقول لا يزال إلغاء مجلس الشورى بكل ما يترتب على ذلك من أحكام وهو مطلب محل إجماع وطني لا يخالف فيه أحد. طبعا هنكلم أساتذتنا الفضلاء وبعض الفقهاء الدستوريين هل مسألة حل مجلس الشعب ده دستوريا تنفع ولا لا، مقترحا ممتازا لتبكير تسليم السلطة في 30 إبريل لإتمام انتخاب رئيس الجمهورية. وأنهى رسالته قائلا: وقولي للجميع اعرفوا الله عز وجل في مصر لا متسع الآن لتبلد ولا مماحاة تعوق أو تثير المخاط. برضو بيتكلم الشيخ حازم برضو: بقاء العسكري في السلطة جريمة. ده خبر تاني معانا. الشروق بتقول خبر ان البرادعي يدعو البرلمان لانتخاب رئيس مؤقت. طبعا رسم خطة من 5 نقاط. انا قلت لكم الدكتور البرادعي قاعد على التويتر، الراجل بيكتب كلام على حسب، انا معرفش حتى الدكتور البرادعي هل في ناس جوه المجلس العسكري بتتفق معاه على حاجة ولا لا. والله ده سؤال خطر على بالي، بقيت مش قادر اصدق. يعني الراجل ينسحب من رئاسة الجمهورية، الراجل يمشي في مسيرة 10 دقائق ويقرر انه يمشي ويسيبها، الراجل كان بيقول لك الكرة الان في ملعب البرلمان، الراجل يرجع تاني بيقول كلام يضحك، مجلس شعب انتخب على مدار شهر ونص، نرجع نعيد الكرة تاني ونجيب رئيس يعني مؤقت؟ يعني ايه رئيس مؤقت؟ ويجي على اي اساس الرئيس المؤقت ده؟ يعني عايز يقلد تونس؟ وبعدين يجي يقول لك بعد ما الرئيس المؤقت يجي مش عارف نعمل دستور، وبعد ما الدستور نعمله ننتخب رئيس جديد، وبعد ما الرئيس الجديد ننتخبه يرجع يعمل مجلس شعب جديد. بالله عليكم سمعتم تهريج وتجاوز وانقلاب على الديمقراطية اكتر من كده؟ حاجة في منتهى الصعوبة الحقيقة. وبيقول سننتظر الى ما بعد الشورى لتشكيل لجنة الدستور. طب احنا معنا المستشار احمد مكي رئيس محكمة الاستئناف او النقد سابقا. السلام عليكم سعادة المستشار. سعادة المستشار، يعني الاقتراحات اللي بيقولها الدكتور البرادعي ان احنا نعمل خريطة جديدة من اول وجديد لمصر، نجيب رئيس منتخب مؤقت وبعدين نعمل دستور وبعدين ننتخب رئيس دائم وبعدين نعمل برلمان جديد ونحل البرلمان اللي فات، تعليق حضرتك؟
يعني انا ما اطلعتش على الخريطة، لكن هو الان ثمت خلاف بين الفرقاء السياسيين حوالين معاد صياغة الدستور ومعاد انتخابات الرئاسة.
نعم.
طبقا لتصور المجلس العسكري في بيانه الأخير أن سيتم وضع الدستور بعد انتخاب مجلس الشورى وقبل انتخابات الرئاسة.
جميل.
وده كان مطلب بعض الناس لتحديد صلاحيات الرئيس. أبدى بعض الفرقاء تخوفهم، ومنهم طب خلينا أتكلم في الأول في الخريطة الأصلية اللي كانت في الإعلان الدستوري وفي البيان اللي صادر من المجلس العسكري في 11/2/2011 أو 13 فبراير 2011. المجلس العسكري في 13 فبراير 2011 قال انه سيسلم السلطة في خلال 6 أشهر، وقال انه هتبقى مهمة المجلس اجراء 3 انتخابات: انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم الرئيس، وبعد انتخابات مجلس الشعب والشورى هتنعقد لجنة لوضع الدستور في ظل رئاسة الرئيس اللي هيبقى انتخب بالفعل، هي تضع الدستور تجتمع في خلال 6 أشهر من تاريخ اختيار البرلمان، وتضع الدستور في خلال 6 أشهر أخرى، وبالتالي حيبقى الرئيس انتخب قبل وضع الدستور.
نعم.
بعد ذلك طرأت فكرة أو في تصور في ذهن المجلس العسكري بحيث ان الانتخابات بتاعت مجلس الشعب والاجراءات دي كلها ما تمتش في خلال 6 أشهر، بدل الفترة ودعا الى الانتخابات اللي كانت بقت في شهر 11 و12 الحاجات اللي حضرتك تبعتوها دي، وبدأ حديث عاد ان المجلس العسكري هيبقى حاضر اثناء وضع الدستور، واخد بال حضرتك؟
نعم.
وطاعت وثيقة السلم والكلام يعني، وأبدى بعض الناس تخوفا من استمرار، وقال ان انتخابات الرئاسة هتبقى في منتصف او في مارس 2013.
كويس.
مراعيا المدة بتاعت السنة دي 6 أشهر و6 أشهر الى اخر الكلام دي.
طب صح.
في هذه الفترة حصلت الاحتكاكات بين المجلس العسكري والمتظاهرين، وانتهت بهذا التعديل اللي هو السيد المشير قال انا هأسلم السلطة في 30/6. ودلوقتي بقى المقترح ان مجلس الشعب والشورى يجتمعوا، وعجلنا مجلس الشورى ولك الدستور نحطه في شخص او شهر ونص وبعدين نعمل انتخابات رئاسة في نص ابريل.
عندي سؤالين سعادة مستشار عشان الوقت. حضرتك شايف انه الغاء مجلس الشورى ده دستوري اصلا؟
لا، هو وارد في الاعلان الدستوري منصوص عليه، وهو جزء من اجراءات الترشيح الرئيس، لان الرئيس ممكن ان ياخد يزكي المرشح يعني احد اعضاء مجلس الشورى.
طب خطة الدكتور البرادعي اللي فاجئنا بيها رغم انه ما اتكلمش عنها قبل كده ابدا قبل الانتخابات، هل بتتصور ان الشعب المصري بعد اللي عمله ده كله عنده استعداد تاني يخش في انتخابات مجلس الشعب من اول وجديد وحل برلمان والكلام ده كله؟
لا يعني انا ما قريتش خطة الدكتور.
لا انا بقولها لحضرتك بناء على ما جاء في حسابه على التويتر، حسابه الشخصي على التويتر. أي. وعلى الجرايد موجود هذا الخبر.
اي طبعا دي كلها افكار بتطرح. انا يعني انا ليا منظور شخصي، انا انه طول ما في احتلال امني وطول ما نحن في حاجة الى الجيش لحفظ الامن، يبقى الجيش ماثل في ادارة الدولة شئنا ام ابينا.
نعم.
تعرف للامام علي كرم الله وجهه مقولة انه لا بد للناس من امارة برة كانت او فاجرة.
نعم. قالوا
يا امام او يا امير المؤمنين، احنا عرفنا الامارة المرة دي لازم تكون فاجرة، نعمل بها ايه؟ قال تقام بها الحدود ويدفع بها العدو، يعني تقام الحدود يعني يطبق بها القانون. طول ما في السكك الحدية معرضة للقطع والمنازل معرضة للاقتحام والشرطة غائبة،
أنا بشكر.
يبقى سيكون هناك وجود للجيش. نعم. أيا ما كان الحاكم. نعم. مدني كان أو عسكري، والجيش ما بيشتغلش غفر.
نعم. شكرا جزيلا سعادة المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقد سابقا، نورتنا وشرفتنا. طبعا أنا مش عارف مقترح الدكتور البرادعي اللي افتكسوا الحقيقة علينا على غفلة ده ما كانش ليه قبل انتخابات مجلس الشعب، يعني اشمعنى دلوقتي قاعد بعد ما انسحب من الرئاسة؟ واضح انه فضلنا على التويتر، يعني الدكتور البرادعي بقى فاضي ما روش حاجة، قاعد على التويتر كل ما تيجي فكرة في دماغه وهو قاعد كده مع نفسه يقوم طرحها ويعمل لغط وجدل في الشارع المصري. مين بيقول له يعمل كده؟ هل في اتفاق تحت الترابيزة بينه من حد في المجلس العسكري؟ الله أعلم، الأيام هتبين، لأن احنا الحقيقة ما بقلناش كبير في مصر وكل واحد اللي عايزه بيعمله. متظاهرون أمام سبير ويرفعون الأحذية لضباط الجيش ويمزقون صور المشير. رفع عدد من المنتظرين أمام مسبيرو الأحذية في وجه ضباط الجيش المكلفين بتأمين مسبيرو، وقاموا بتوزيق صور المشير طنطاوي. طب أنت بتمزق صور المشير طنطاوي هذا شأنك، إنما لما ترفع الأحذية في وش ضباط الجيش، الضابط ده ما عندوش كرامة، يعني لو ثار وغضب ولا اتضايق ولا خرج عن شعوره نبدأ بعد كده نلومه، زي ما حصل النهاردة من جماهير الألتراس في الإسماعيلية في مشهد مخزي للغاية، مشهد في منتهى الخزي لما يقرر مجموعة من الشباب رجلكوا فوق رقبتكوا، اللي عايزين نعمله هنعمله، يقتحموا الاستاد بتاع الإسماعيلية، واحد يعمل بإيده حركات سخيفة جدا ويولعوا لي في شماريخ ويولعوا الدنيا لمدة 10 دقائق وبعدين ينصرفوا وسعداء جدا ان هم فوق القانون وفوق الدولة. طبعا في انضرب بعض ضباط الشرطة لما الكاميرات جابتهم على دماغهم بطوب او حاجة، لو خرج ضباط الشرطة عن النص الاعلام الليبرالي على طول يتحرك، ضربوا الثوار، ضربوا الاطهار، ضربوا الابرار، كان المفروض نكون فوق القانون، لا نساءل، ما نحترمش اي حاجه. على ماتش كوره، انا بكلمكم الكلام ده على ماتش كوره، لا بتكلم على عيش ولا حريه ولا عداله اجتماعيه ولا حقوق شهداء ولا حاجه خالص، ده انا بكلمك على ماتش كوره تعامل بدون جمهور، ندخل ونكسر ونقلب الدنيا عشان نقول نحن هنا، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. الشاب القبطي المتسبب في الفتنة الطائفية بالعملية يسلم نفسه للشرطة. قال القس بقطر كاهن كنيسة العذراء بقرية طيبة طيبة واحد بالعملية التي شهدت أحداث عنف طائفية مساء أمس الجمعة، أن الشاب مراد سهمي وهبه جرجس المتسبب في الأحداث قام بتسليم نفسه للشرطة صباح اليوم. وكانت قرية النهضة بالعملية شهدت فتنة طائفية اندلعت في القرية بسبب انتشار صور على الهواتف المحمولة تتضمن أوضاعا مخلة بين شاب قبطي وفتاة مسلمة من القرية، مما أدى إلى إثارة حفيظة عائلة الفتاة وتوجهوا إلى منزل الشاب القبطي وقاموا بمحاولة اقتحام المنزل وإشعال النيران في محل موبيليات ومخزن أسفل المنزل. مين اللي ورا الكلام ده؟ طبعا أكيد كلنا عارفين الناس اللي مش عايزة مصر تستقر، وكل من قرب على الاستقرار نعمل فخ. من ضمن الفخوخ إن احنا نشوف مشهد زي ده لشاب مسيحي أرعن إنه هو يصور فيديو اللي يعمل حاجة زي كده، ولما نيجي بعد كده يثور المسلمون لشرفهم يروح يمدوا إيديهم يضربوه، يبقى عملنا فتنة طائفية، والبابا شنودر يروح يعتزل في دير وما يقولش ده غلط ولا صح. وحاجة الحقيقة بجد تقرف، والله العظيم حاجة بقت تقرف. مش ممكن بلد عايز يستقر وناس عايزة تاكل عيش وتستريح وعايزين نتحرك شوية من الزنقة والخط اللي احنا فيه ده والقيد اللي قيدنا نفسنا بيه، مش ممكن بلد تعمل كده. طول ما في ناس عندها من الإجرام في حق البلد ومن الإجرام أحيانا في حق الدين انه تفضل بهذه الصورة تعمل لنا الاضطرابات والقلاقل. سوريون يقتحمون سفارة بلادهم في القاهرة ويسقطون لافتتها، والجيش الحر يعتقل قناصة إيرانيين شاركوا في مجازر حمص. اقتحم عدد من المعارضين السوريين مساء اليوم الجمعة مقر أمس الجمعة مقر السفارة السورية بالقاهرة بحي جاردن سيتي، وأسقطوا اللافتة الأمامية المكتوب عليها اسم السفارة. وبرر المقتحمون الذين جاء معظمهم من ميدان التحرير إسقاط اللافتة بأنه محاولة لإسقاط شرعية الرئيس السوري بشار الأسد، نسأل الله أن يهلكه وهو من يعاونه من عندنا. يعني يشار إلى أن السفارة السورية كانت قد نقلت مقرها من الزمالك إلى جاردن سيتي بعد محاولات مماثلة قام بها معارضون سوريون بالقاهرة ضد المقر القديم. بث الجيش السوري الحر فيديو على موقع اليوتيوب يظهر فيه عدد من عناصر حرس الثوري الإيراني الذين اعتقلهم في سوريا وعرض هويتهم، ومنح الجيش السوري الحر المرجع الأعلى الإيراني علي خامنئي مهلة لوقف دعم لنظام بشار وسحب عناصره من سوريا لكي يطلق المعتقلين. احنا عارفين ان سوريا بتساند بشار، ايران بتساند بشار الاسد بكل ما اوتيت من قوة في محاولته لسحل الشعب السوري. ومعانا ثائر الناشف الناشط السياسي. ثائر، تعليقك على اقتحام السفارة السورية بالقاهرة وكيف سيقابل النظام السوري هذا العمل؟
يعني هذا الاقتحام الذي جرى يوم أمس الجمعة في جمعة حق الدفاع عن النفس ضد الوكر الأمني للنظام الأسدي المجرم المسمى بالسفارة السورية يأتي ردا على حالة الغضب والاحتقان الشديد التي تعتري صدور وقلوب المواطنين السوريين في الداخل وفي الخارج، وتحقيق تبنيها الجالية السورية في مصر على ما جرى يوم الخميس من مجزرة رهيبة، مجزرة دامية ذبح خلالها الأطفال والنساء في حي كرم الزيتون في حمص من خلال قطعان الشبيحة وميليشيات أجهزة أمن العصابة الأسدية التي باتت اليوم تفتك بالشعب السوري وباتت تقصف الأحياء المدنية بالدبابات وبالمدفعيات الثقيلة، وكذلك أيضا تقوم بقتل المواطنين ذبحا بالسكاكين في حالة ثأرية انتقامية. ولذلك اعترت حالة الغضب المواطنين السوريين في القاهرة وقاموا باقتحام السفارة ردا على ذلك السلوك الهمجي الذي مارسه نظام الأسد ضد المدن السورية ولا زال يمارسه حتى هذه اللحظة. الآن هناك مدن تقصف بالدبابات والمدفعيات ومدن تحاصر وأحياء يتم مداهمتها بالكامل ويتم اعتقال المواطنين أو يتم ذبحهم من قبل نظام الأسد المجرم الذي
معاونة إيران ومعاونة إيران يا سائر اللي حصل أنها بتعاون النظام السوري الغاشم الفاجر في قتل إخواننا وأهلينا في سوريا. هل حصل تعليق لما تم اعتقال بعض الإيرانيين اللي كانوا بيشتغلوا قناصة في مجازر حمص؟
نعم هناك تعليق صدر من الخارجية الإيرانية وتحديدا من المتحدث باسمها رامين مهمان بريست الذي نفى أن يكون هؤلاء من الحرس الثوري الإيراني وقال أنهم حجاج وزوار ونحن نعلم أن الحجاج والزوار الإيرانيين الذين يقصدون المراقب الشيعية هم من النساء ومن الرجال المسلمين وليسوا شبابا كهؤلاء الذين ظهروا وهم من الحرس الثوري. لا بل أنه قال رامين مهمين بريست هذا المتحدث باسم الخارجية قال أن ما جرى في سوريا ينافي كل المبادئ الإنسانية وينافي الالتزامات الأخلاقية والدولية. نحن نسأل هذا المتحدث باسم الخارجية هل هم يعرفون ويحترمون المبادئ الإنسانية؟ هؤلاء أحفاد أبو لؤلؤ المجوسي يا سيدي، هناك وثيقة تم تسريبها تتحدث عن خطة إيرانية شيعية فارسية تقضي بقتل أهل السنة في سوريا في حمص تحديدا. هناك من المقرر أن يتم قتل 40,000 مواطن سوري سني، وذلك ليعجلوا من ظهور المهدي بعد أن ينتشر الفساد والإجرام والعهر والفحش. لابد أن يقتلوا السنة في سوريا لأجل أن يمهدوا لظهور المهدي. ونحن نقول لهم دماء شعبنا في سوريا ليست قربانا لظهور أو خروج المهدي. لو خرج المهدي لتبرأ منكم وتبرأ منكم سيدنا علي بن أبي طالب الذين تحملون اسمه زورا وبهتانا، وأنتم أحفاد أبو لؤلؤ المجوسي جدكم الذي عرف بالغدر والقتل، واليوم شعب سوريا يخوض معركة الأمة يا سيدي. هذه ليست الثورة في سوريا، إنها معركة للدفاع عن شرف وعقيدة الأمة ضد هؤلاء البرابرة، ضد هؤلاء المجوس الذين كشروا عن أنيابهم وعن حقدهم الدفين الأعمى، ضد شعب سوريا الذين يقتلونهم اليوم ويذبحون شعبنا بالسكاكين. ونظام الأسد يحاول الآن أن يلعب في هذا الوقت الأخير بتدمير المدن السورية وبتخريبها. يجب أن نتحدث بكل وضوح وبلسان فصيح أن شعبنا اليوم يذبح على يد هؤلاء المجوس، على يد أحفاد أبو لؤلؤ.
شكرا جزيلا أخونا ثائر ناشي، معلش عشان الوقت، ربنا يرضى عنك، الناشط السياسي السوري. والله وبتمنى من كل إنسان في كل صلاة يتذكر أن يدعو على بشار الأسد هذا أن يسقطه الله وأن يقوض حكمه وأركانه ومن عاونه من الظلم والطغاة في كل بلد، سواء بالسكوت أو بالمساعدة. إن ربي على كل شيء قدير. العوة أدعو البرلمان لتنقيد تشريعات العسكري وإصدار قانون الرئاسة. دعا الدكتور سليم العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية البرلمان لتنقيد تشريعات العسكري وإصدار قانون الرئاسة، مؤكدا أن لديه رؤية شاملة ومحايدة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولن أنضم لحزب الحرية والعدالة حتى أنال الأغلبية لأن الوضع مختلف في سباق الانتخابات الرئاسية. أكد العوة في المؤتمر اللي عمله أمس الجمعة وسط ما يزيد على 5,000 مواطن في المنوفية بقرية دمليج بمركز منوف على أن البرلمان لديه مهام كبرى يجب القيام بها بخلاف الخطب الرنانة عن شهداء ومصابي الثورة، داعيا نواب مجلس الشعب للسير بخطة ثابتة في مهمته الأصيلة وهي التشريع والبدء فورا في تنقيط التشريعات التي أصدرها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شؤون البلاد. وطلب العوى البرلمان بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وعدم انتظار طرحه من المجلس العسكري أو الحكومة، مؤكدا أن الفصيل هو أو أن الفيصل هو انتخاب رئيس مدني للبلاد ورجوع المجلس العسكري لثكناته، موضحا أن القانون جاهز وأعدته المحكمة الدستورية العليا على أكمل وجه. ياسو لا تنازل عن محطة الضبعة النووية. الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قال أو أكد أن منطقة الضبعة هي أنسب مكان لتنفيذ البرنامج النووي المصري، مشددا على أنه لا تنازل عن الموقع لأنه ليس من السهل إيجاد بديل آخر بسبب ضخامة النفقات وطول الفترة الزمنية التي يحتاجها اختيار موقع آخر. وأضاف في الندوة التي عقدت النهاردة بالتعاون مع منسقية العمل السياسي الإسلامي حول مستقبل الطاقة النووية في مصر أن مستقبل الدول الاقتصادي أصبح الآن بمقدار ما تستطيع توفيره من طاقة، الذي ينعكس بشكل واضح على حجم الإنتاج، ومشددا على أن الطاقة النووية أصبحت الآن من أفضل مصادر الطاقة. اشتباكات بين المتظاهرين والإخوان قبيل رحيلهم من ميدان التحرير. احنا معانا الأستاذ محمود بركات رئيس هيئة الطاقة النووية أو رئيس هيئة المحطات لتوليد الكهرباء. السلام عليكم. ألو
ألو
دكتور محمود بركات رئيس هيئة الطاقة الذرية. السلام عليكم يا فندم.
أهلا وسهلا
دكتور. آخر التطورات بشأن محطة الضبعة؟
التطورات اللي حدثت في الآخر كانت يعني تطورات غير سعيدة أبدا، بل بالعكس مؤسفة وتدعو للأسى، لأنه هذه تم عليها اعتداءات كما نعلم جميعا، واعتداءات يعني جذرية يعني أضرت بأشياء كثيرة، ولكن يعني طبعا كلنا نعلم أن السيد رئيس الوزراء بيّن أنه لا بديل عن المكان.
دكتور إذا كان هناك لا بديل حضرتك هنعمل إيه مع الأهالي اللي بيقتحموا المحطة كما ينشر مرة بعد مرة؟
نحن كفانا تأخرا ونجعل الناس لا يفقهون شيئا. أنا رجل وطني بالدرجة الأولى وأعلم قيمة هذه المحطة لهذه البلد، ولا يصح أن يدخل ناس يا إما مدفوعين يا إما ما يعني لا يعلمون ما هي الطاقة النووية. الطاقة النووية ودخلت في هذا المكان أول ناس سينعموا بها وبالتطور الاقتصادي الذي سيحدث في المنطقة هائل، وهم أول المستفيدين. هناك مساكن، هناك يعني حرف، هناك مطلوب عاملين، هناك أشياء كثيرة جدا، وهم لا يفقهون شيئا. ويحركهم للأسف يحرك جزء منهم كبير الذين قاموا بهذا التدمير أناس لهم أغراض خاصة. ولذلك يجب أن نعي أن هذه المحطة أول المستفيدين بمزاياها وقامتها سيكون كل أهل الضبع، مش بس أهل الضبع، كل أهل الساحل الشمالي. لأنه مين اللي حيبنيها ومين اللي حيشغلها ومين اللي حيحافظ عليها؟ هم الناس دي أبنائهم. فلازم أن احنا نعرف أنه عشان في ناس بتدفعهم لذلك لكي يحصلوا على الأرض بشكل ما، وتتحول عملية إلى عملية تجارية فجة هي فيها شوية أموال، هذا يكسب شيئا وذلك يكسب شيئا وتضار البلد، هذا حرام.
بشكر حضرتك
جدا.
بشكر حضرتك دكتور محمود بركات رئيس هيئة الطاقة الذرية. يا رب يخلص الموضوع على خير ونحاول نشوف مطالب الأهالي بما لا يتناسب مع مصلحة البلد، ونقدم مصلحة البلد على مصلحة الأفراد بحيث برضو نرضي هؤلاء الأفراد. معنا الدكتور سليم العوا. السلام عليكم دكتور. يا فندم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته أخ خالد.
دكتور سليم، حضرتك في المؤتمر امبارح كنت بتتكلم عن تنقية تشريعات العسكري وإصدار قانون الرئاسة. بمناسبة أن حضرتك مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، تعليق حضرتك على خط سير البلاد الجديد اللي فرقعه الدكتور البراري على التويتر بخصوص ان احنا نعيد تاني مرة اخرى انتخابات البرلمان ونجيب رئيس مؤقت ونحط الدستور وننتخب رئيس دائم ونرجع نحل البرلمان ونعمل برلمان جديد؟
هذا كلام يؤدي بين التأخر 20 سنة، مش سنة واحدة. نحن قطعنا خالد مرحلة طويلة جدا في التحول الديمقراطي، والناس سعيدة بما جرى من حرية في الانتخابات ونزاهة شهد بها الجميع. البرلمان اللي موجود بيعبر عن الرغبة الشعبية الحقيقية لمصر، وغير صحيح انه برلمان يحتكره الاسلاميون. ده برلمان فيه الاسلاميين وفيه الاحرار وفيه الكتلة وفيه الوسط وفيه مستقلين غير اسلاميين. فالبرلمان بيمثل، وفيه الوسط طبعا، البرلمان بيمثل كل طوائف الشعب، وليس صحيحا انه بيمثل الاسلاميين فقط. الرقم الثاني او الامر الثاني انه هذا الذي قاله الاستاذ الدكتور محمد البرادعي امر يعني يستحيل تحقيقه. من الذي يملك تعديل الاعلان الدستوري لتكليف البرلمان باختيار رئيس مؤقت؟ ما فيش حاجه كده في الدستور، ونحن ملزمون بهذا الدستور الذي وافقنا على 9 مواد منه في الاستفتاء، ثم اكملها المجلس الاعلى للقوات المسلحه بحكم تولي اداره شؤون البلاد بالاعلان الدستوري. الإعلان الدستوري بينظم انتخاب برلمان وبعدين انتخاب رئيس، وعمل دستور في خلاف الرئيس الأول والدستور الأول. الخلاف ده بسيط يتحل بسهولة، لكن العبرة بأن ننتهي في 30/6 إن شاء الله إلى رئيس منتخب مدة 4 سنوات يدير شؤون البلاد إن شاء الله إدارة تمكنها من استعادة ما كان لها من مكانة سابقة، لكن الدخول في توابات جديدة لن يؤدي إلى شيء أبدا يعني.
شكرا جزيلا دكتور محمد سليم العوّل مرشح المحتمل رئيس الجمهورية. بسرعة بقى كده، حصل اشتباكات بين المتظاهرين والإخوان قبل ما الإخوان يرحلوا ميدان التحرير، وكالمعتاد قام أحد المتظاهرين برفع الحذاء أمام منصة الإخوان. بقت الموضة الجديدة أنت مش عاجبني أقل أدبي عليك وارفع الجزمة في وشك، عادي خالص، لأنه سوء الأدب جزء من منظومة عدم احترام القانون، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ده لازم نكون عارفينه. 6 أبريل و23 حركة ثورية تقرر فض اعتصامها عصر اليوم. بكار: التهجم على الإخوان أمر همجي وغير مقبول. نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي. نيويورك تايمز تتهم العسكري باحتقار المجتمع المدني وواشنطن، وتؤكد إذا أراد المصريون المساعدة الخارجية فينبغي السماح لهم بقبولها وتدعو لإخلاء سبيل الأمريكيين على الفور. وصرح مسؤولون أمريكيون بأن وفدا عسكريا مصريا يخطط لزيارة الولايات المتحدة الأسبوع الجاري. هنعلق مع ضيوفنا في الفقرة اللي جاية. شيعة البحرين يطالبون بإسقاط النظام بالكامل وتطبيق ولاية الفقيه. جدد شيعة البحرين أعمالهم التخريبية وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن، بينما نشروا بيانا طلبوا فيه بإقامة ولاية الفقيه في البحرين. وأفادت وزارة الداخلية البحرينية أنه بعد الانتهاء من تشيع المتوفى بسترة وفاة طبيعية قامت مجموعات من المخربين بأعمال شغب وتخريب، وأضافت الوزارة أن ذلك استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت الوزارة إصابة عدد من رجال الأمن بحروق جراء استهداف مجموعة من المخربين لدوريات أمنية بالزجاجات الحارقة المولوتوف في منطقة جد الحاج. جاء هذا عقب تناول وسائل الإعلام بيانا لقوة معارضة شيعية في البحرين تعمل تحت مسمى أنصار ثورة 14 فبراير، طالبت بإسقاط النظام بالكامل في المملكة الخليجية ودعت إلى تطبيق ولاية الفقيه المعمول بها في إيران. وزير الاتصالات الشركات تعرضت لضغوط شديدة وأرغمت على قطع الخدمة أثناء الثورة. اعتصام مفتوح للمسعفين بسيارات الإسعاف أمام مسبيرو لأنهم عايزين يتثبتوا وبيهتفوا التثبيت التثبيت، تطهير القيادات، يسقط يسقط سلطان، في إشارة إلى رئيس الهيئة. اليمن الحوثيون يستخدمون تعزيزات مسلحة من صعدة للاستيلاء على مناطق جديدة. انتشار سريع للإسلام بين الشباب في أوكرانيا. هولندا تسير على خطى فرنسا وتحضر النقاب العام العام القادم. طبعا دي دول الحرية والليبرالية والكلام الكتير، بيمنعوا المنقبات زي ما حصل مع هند أحمس في فرنسا. إسرائيل تعترف اعتداءات المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين تتزايد. الإذاعة الإسرائيلية رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي كامب ديفيد ستكون أكثر استقرارا بالرغم من هيمنة التيار الإسلامي على البرلمان. آخر مداخلة معانا الشيخ محمد عبد الفتاح. سلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، بداية بتشوف الشيعة وهم يتحركون في البحرين، وأنا من كام يوم شفت شيخ اسمه تاج الدين الهلالي، معرفش ده أخو سعد الهلالي ولا لأ يعني، ولا تشابه أسماء؟
لا 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 علاقة.
نعم
دكتور سعد من الدقهلية والآخر من الصعيد.
طيب الدكتور الشيخ سعد الشيخ تاج الدين الهلالي ده يعني قال كلام غريب جدا أنا أستنكره تماما على قناة سي بي سي مع خير رمضان، فتعليق حضرتك على موضوع الشيعة في البحرين واللي بيتحرك فيه الشيعة في مصر اللي من دول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحييك في الحقيقة فضيلة الشيخ خالد، وأنا متابع يعني أزعم أنني متابع جيد لما تطرحه.
ربنا يرضى عنك.
ومصر في الحقيقة في أمس الحاجة لأمثالك.
الله يرضى عنك.
فأنت كثيرا يعني ما استللت فتنا كثيرة كادت أن تودي بمستقبل شعب مصر، وأسأل الله أن يعينك على ذلك.
الله يرضى عنك يا رب.
أنا في الحقيقة تابعت نفس الحلقة بتاريخ 21 يناير في تمام الساعة 10:30 مساء مع الأستاذ خيري رمضان، وكان معاه الضيف اسمه الشيخ تاج الدين الهلالي.
نعم.
وكان منصبه المفتي السابق لأستراليا.
يعني ده كان مفتي في أستراليا.
نعم.
كان حضرتك هو أزهري يا شيخ عبد الفتاح محمد؟
أزهري. نعم. وكان مقيما في جنوب لبنان أيام الأزمة اللبنانية والفتن والحرب الأهلية في لبنان، وأقام في جنوب لبنان فترة طويلة ثم سافر إلى أستراليا. وأنا في الحقيقة ممن سافر إلى أستراليا وخالطت الناس هناك والمسلمين، وبفضل الله تعالى يعني كان لي بعض الأثر، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ووجدت يعني شريحة كبيرة من الجالية الإسلامية الموجودة في أستراليا وفي سيدني على وجه التحديد من العوام البسطاء الذين من السهل أن تؤثر عليهم. وأن تبرمجهم برمجة خاصة يعني وفق ما تريد أنت. لا سيما إن كان ذلك الموجه يعني عليم اللسان له قدرة على التأثير. والشيخ يتحلى في الحقيقة بهذه الميزة بدليل أنه أثر على بعض المشاهدين من خلال المداخلات والاتصالات، وحاولت الاتصال جاهدا لكن الخطوط كانت مجهولة.
كان اعتراف حضرتك إيه عشان الوقت يا شيخ محمد الفتاح معاه؟
يعني أنا فقط لفت نظري بعض الأمور يعني أشير إليها باختصار شديد.
تفضل.
الأمر الأول أنه بيعقد مؤتمر بدعوة مؤتمر علماء المسلمين في طهران، والمؤتمر حيعقد اليوم وغدا. 28 و29 يناير. وتأتي طائرة خاصة لتحمل 120 شاب مصري. طب ده مؤتمر علماء مسلمين، ما علاقته بالشباب من شباب مصر؟
يعني في 120 شاب مصري يوافقون هذا الشيخ؟
هذا كلامه في الحلقة سيدي الفاضل.
نعم،
هذا بلسانه في الحلقة وهي موجودة، تستطيع أن تشاهدها.
والله ما قدرتش أحتمل الكلام اللي قاله فقلبته وسبته يعني.
لكن أنا السؤال في الحقيقة الذي أثار حفيظتي، يعني لمصلحة من يحمل هؤلاء وعلى نفقة من يحمل هؤلاء ولمصلحة من يعقد المؤتمر في طهران،
هذا الشيخ توجهه شيعي يا شيخ محمد؟
تقلع الطائرة فضيلة الشيخ خالد لتصل إلى بيروت لتحمل مجموعة من لبنان، وأنا يعني أظن أنهم من الجنوب اللبناني، مع 40 من ليبيا، مع 40 من تونس، ليعقد المؤتمر هناك. سئل في الحقيقة بعض الأسئلة، يعني لما يقول الشيعة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، فقال أبدا، ده كان رد فعل طبيعي على الذين كانوا يسبون عليا على المنابر، والقصة معروفة.
شيخ محمد، هل هذا الرجل يعتنق الفكر الشيعي أو المذهب الشيعي؟
أنا في الحقيقة يعني لا أستطيع أن أفتش عن خبيئة قلب أحد، لكن ما ظهر لي من الكلام أنه يدعو للشيعة، ما ظهر لي، لكن ما يكنه صدره لا يعلمه إلا ربي سبحانه وتعالى.
نعم.
ولما سئل عن قول الشيعة حي على خير العمل، ده قال ده كان موجود في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر، لكن قال في زمن عثمان، لكن هم يقولون إن عمر هو الذي عطل ذلك. ومعلوم أن ألفاظ الآذان عند جماهير الفقهاء 14 كلمة أو 19 بالترجيع الذي لا يخفى عليك.
نعم.
يرجع المؤذن.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله في سره.
نعم.
فيكون العدد 19، وده مجمع عليه في حديث أبي محذورة وحديث عبد الله ابن زيد.
نعم.
سئل عن سجود الشيعة على الحجر، قال أبدا، ده الشيعة يطبقون السنة، فالنبي كان يسجد على الحصى، فإذا ما طبقوا السنة نلومهم ونعيب عليهم. ومعلوم طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذن أهم خبر عشان وقتي وضيوفي شيخ محمد، إن هذا الرجل مسافر مع 120 شاب مصري في طائرة حتخرج النهاردة من مطار القاهرة.
الآن هم في طهران، فلذات أكبادنا أبناؤنا في طهران يبرمجون ولا ندري بما سيعودون.
شكرا جزيلا شيخ محمد عبد الفتاح، أتمنى إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي في مجلس الشعب بناشد أعضاء مجلس الشعب الكرام من التيارات الإسلامية يفتحوا ملف إن 120 شاب مصري يسافرون مع هذا الرجل في مؤتمر علماء في طهران، ويروحوا ياخدوا من جنوب لبنان ومن تونس. ماذا يراد بشباب مصر وماذا يراد لمصر من الشيعة والروافض الحاقدين على أهل السنة؟ هنشوفه في الأيام الجاية. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام، الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ طلعت. والأستاذ محمد إبراهيم عضو مجلس الشعب عن الدائرة الأولى جيزة عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ محمد. بداية أستاذ طلعت، يمكن هنحتاج نعرف تعليق حضرتك على تصريح الدكتور البرادعي المجاهد العظيم على التويتر بتغيير خريطة مصر رأسا على عقب كده بجرة ألم، فيما نسب إليه على حسابه الشخصي من فكرة ان احنا نعمل رئيس مؤقت ودستور ورئيس دائم وبعدين ننتخب مجلس الشعب مرة تانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عارف حكاية فيها لخفيها. اولا الدكتور برادعي لا يتحرك باسمه او بشخصه، وهو جزء في تقديري من مخطط عام سبق ان تحدثنا فيه كثيرا جدا. والدكتور برادعي واقع الحال أنه لم يأتي ولا يقوم بدور في ترتيب الحياة السياسية ولا في تحقيق الديمقراطية ولا كل هذه الادعاءات. الدكتور البرادعي هو المسؤول الأول في تقديري عن حالة الفوضى وحالة الإرباك السياسي بما له من علاقات بتلك المجموعات التي لم نعد نعرف من هي ولا ما هي أسماءها ولا ما هي ارتباطاتها ولا ما هي انتماءاتها.
هل تفتكر يا دكتور أستاذ صلعت في حد من المجلس العسكري جزء مش عايز الدنيا تمشي بوضوح على اتصال بالبرادعي؟ ده وارد؟
يعني حاجات في علم الغيب، يعني اللي لديه معلومات في هذا يقول، لكن أنا يعني الذي يصرح أمامي والذي يتحرك أمامي هو محمد البرادعي صاحب الملف الشهير في العلاقة بالولايات المتحدة.
نعم.
وما ظنيش أنه يعني أنه صاحب علاقة بالمجلس العسكري. الثابت أمامنا والظاهر والمعلوم أنه هذا الرجل كان في خدمة أمريكا حتى ضد المصلحة المصرية، مش بس العراق وغيره، وده كلام الناس كلها تبعته فيما ذكرناه في الحملة الصحفية في جريدة الفتح اللي قادها أخي الأستاذ عامر عبد المنعم.
نعم.
فالذي يقصده البرادعي الآن والذي يفعله باختصار شديد، هو جاء لإنفاذ رؤية محددة، خطة محددة، فشلت هذه الخطة والبلاد باتت تسير على طريق دوران بناء عجلة النظام السياسي في هذا البلد. الشعب كله خرج عن بكرة أبيه في الانتخابات الماضية. سقطت الحالة التي كان يدعو لها البرادعي. شفنا السيناريو اللي راحوا في ميدان التحرير قبل كده، نفس المجموعات ونفس الأفكار ونفس اللعبة.
حكاية بايخة أول حقيقة والله، يعني
هي الحكاية باخت أول مرة
أول
بس يعني هو نفس السيناريو لما شفناهم راحوا التحرير وابتدوا يقولوا عايزين البرادعي عايزين البرادعي عايزين البرادعي، والبرادعي طلع قال طب انا ما عنديش مانع اتنازل عن الرئاسة واخد مجلس الوزراء. وكان ان استمر الحال وتطورت الامور وجرت الانتخابات. الان لانه الانتخابات مجلس الشورى برضو جاية بنفس الطريقة، ولانه الغيت حالة الطوارئ من قبل المجلس العسكري، فما بقاش يعني سلطة المجلس العسكري المجلس الاعلى للقوات المسلحة كما كانت، ولانه مجلس الشعب خد صلاحيات التشريع والرقابة، عاد البرادعي مرة اخرى ومن معه او زي ما بيقولوا كده ومن لف لفه الى نفس اللعبة لمحاولة ارباك المشهد السياسي لاعادة البلاد الى النقطة صفر مرة اخرى وبحجج واهية. اخي الشيخ خالد، قلنا ان هذا البلد يتعرض لمؤامرة حقيقية، وسبق ان نبهت وحذرت كثيرا جدا، ويمكن انا في اخر حلقة قلت لحضرتك في هذا البرنامج لا مش هيحصل كل اللي عمالين يروعوا به الناس ده، لكني اشرت ايضا الى مخطط الحركة من الخارج للداخل في ميدان التحرير. قلت لحضرتك تحديدا اللغة الناعمة اللي انت شايفها من الليبراليين دلوقتي تخفي هذه اللعبة، وايضا اشرت الى ان البرادعي الان صار اخطر لانه قرر ان يلعب من خارج المنظومة السياسية التي يجري ترتيبها، من خارج البناء السياسي الجديد، من خارج النظام السياسي الجديد. مرة اخرى اشدد واقول البلد الان يعاد تجديد حالة التآمر عليه مرة اخرى، وهذا ليس بعيدا عن القرار الذي اتخذ بمنع من يعني يسمون نشطاء في منظمات أمريكية التي سبق أن جرى تفتيش مقراتها، أوقف بعضهم حين الخروج من مطار القاهرة بصفة أنهم هناك قرار من النيابة العامة المصرية بمنع منعهم من السفر. وأيضا ما يجري الآن في ميدان التحرير ليس بعيدا عن ذات الشخصيات التي سبق أن قدمت للنيابة العامة وصدرت بشأنها قرارات، وليس بعيدا عن استمرار ذات المخطط الذي عشناه. لكن الفارق الذي نشدد عليه باستمرار أن وعي الشعب المصري الآن بهذه اللعبة اللي أصبحت بايخة بقى وعي عالي، لكني أحذر من محاولات التحرش بالقوة التي تحرس ماسبيرو أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أنا أتصور بما أراه أمامي من مشاهد أنه سيجري افتعال مشكلة مرة أخرى أمام التلفزيون المصري، يعني تحت شعارات التطهير وإلى آخره، وتجري محاولة لاقتحام التلفزيون المصري. أنا أتصور أن الخطة هذه المرة هكذا، لأنه اللعبة في ميدان التحرير
عمر عبيدي له دخل بالخطة دي تتجاه.
هو الكلام واضح يا شيخ خالد، وإحنا يمكن أشرنا إليه في الحلقة السابقة، إنه بيقول حنعمل وحنعمل 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 وانت عارف انه حتى هذا الكلام لكثرة اشاعته من قبل هذه المجموعات المتآمرة. لما تروح التلفزيون المصري دلوقتي هتلاقي ثلاث ادوار من التلفزيون المصري الازاز بقى متغطي بشبك وبقى عاملة زي المحلات بتاعت البقالة والجزارة معمول اسلاك حديد عشان افشال مثل هذه المؤامرة. لكني اعتقد انه الاهم الان انه كسب الشعب المصري بحريته مجلس شعبي يعبر عن ثورته.
نعم.
وده اللي عمل لهم روح بصدقني يا شيخ خالد, انه الشعب المصري رفض واستبعد كل المتآمرين على هذا البلد وجاء بمن قبلوا المشاركة في بناء النظام السياسي الجديد.
استاذ محمد البرادعي بتاريخ 27 فبراير 2011 طالب بمد الفترة الانتقالية في تصريح له على قناة العربية لمدة سنتين واستنكر الإصرار على 6 شهور. سبحان الله, إيه اللي حصل عشان يغير وجهاته بهذه الصورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة زي ما في ناس في مصر مخلصين وبيحبوا البلد وعايزين استقرارها, في ناس كتير أو مش كتير, في ناس قلة مش عايزة الاستقرار وعايزة الفوضى. والمثل بيقول دعني أسمعك أقول لك من أنت. يعني السيد البرادعي أو الدكتور البرادعي عليه علامات استفهام كبيرة من ساعة ما جه, هو ليه ترشح, وحتى ساعة ما انسحب من سباق الرئاسة برضو ما حدش عارف هو ليه انسحب, كلها تكهنات. لكن هو في جميع الأحوال كل تصريحاته مستفزة, حتى للتصريحات الأخيرة ان احنا نعمل نفك مجلس ونعلن ونعمل رئاسة ونكون مجلس تاني, كلام كده
تحس انه تهريب
يعني لا يكون انسان يعني سياسي عاقل في هذه البلد. قعدنا فترة طويلة واحنا عمالين نتخانق, دستور اولا ولا
الرئيس اولا,
الرئيس اولا وانتخابات اولا, وبعدين بعد كده الوثيقة مش عارف مين, وبعدين وثيقة السلم. كل ده كان الهدف منه حاجة واحدة بس, ان احنا نوقف عجلة الدوران عشان يزداد الضغط على الناس وعلى الشعب عشان تكره الثورة وعشان تقف موقف مضاد منها. بعد كده بفضل الله سمع الشعب صفارة البدان بانعقاد مجلس الشعب, توافق عليه الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. المجلس قائم بدوره على الوجه الأكمل, ولعل من أجمل ما عمله إنه حط نمرة واحد في جدول اهتماماته الشهداء والمصاب
الثورة. نعم.
لازم هذا الملف ننتهي منه علشان نريح الناس اللي انا بعتبر انها مخلصة, سميها مش فاهمة.
تصور حضرتك يا محمد لو ملف الشهداء والمصابين بإذن الله يعني خلص على خير وخد الأولويات دي, الناس دي هتسكت برضو الموجودة بتطالب؟
حضرتك هترفع أقنعة كثيرة عن وجوه. هو دلوقتي في قميص عثمان.
نعم.
اللي الناس بتدار وراء ده الشهداء ما خدوش حقهم, ده المصابين ما تعينوش, ده مش يعني كلام كتير. نعم. بيتقال فده قميص عثمان. احنا عاوزين نحل هذه المشكلة عشان نرفع قميصنا وتظهر الاقناعة ويبقى على المكشوف. فأظن انه هيحل كتير من المسؤول. لكن الشعب بدأ يحس, يعني اول مرة يا استاذنا الفاضل يا استاذ خالد انه تمشي على الاهاوي في القاهرة تلاقي زحمة جديدة, مش ماتش اهلي وزمالك, ده الناس بتتفرج
على البرلمان,
على البرلمان ده عمرها ما حصلت.
صحيح,
عمرها ما حصل.
الناس بره ارادتهم,
يعني الناس بره بتقول اللي بيحصل في مصر ما حصلش في العالم, انه اي حزب في مصر بينتصر بيفوز بياخد كل حاجه.
نعم.
النهارده الناس اللي عندها يعني نسبه في البرلمان صحيح هي مش مريحه لكن نسبه على بتمد ايدها للجميع وبيحصل توافق, وحصل توافق على الرئيس وعلى الوكيلين, وهيحصل توافق مؤكد ان شاء الله يوم الثلاث على 19 لجنة داخل المجلس. مفيش ابدا اي نوع من التصادم, المجلس كله حريص جدا على مصلحة مصر.
نعم. هرجع بس بسرعة كده, واحد اسمه بقى عربي يقول لي ارجوك يا شيخ خالد المطبعة سوف تتحول الى مجزرة لان خطيب مسجد الشيخ محمد بخيت يقول على المنبر اشياء لا تجوز اخلاقيا, ويقول على بعض احاديث النبي الصحيحة المعروفة بانها اسرائيليات. انقذ الموقف, هنكلم حد من الأوقاف وحنتابع الخطيب ده من أنهي حتة إذا كان كلامك صادقا. الشركة الثورية المصرية للمحمول مشروع قومي تقدمه رسميا لمجلس الشعب, الكتلة تخفي فلولها بدعاية الشورى لجأ تحالف الكتلة المصرية لحيلة ذكية لإخفاء مرشحين من حلول النظام السابق بانتخابات مجلس الشورى التي ستبدأ غدا الأحد عن طريق وضع أعضاء مجلس الشعب الممثلين للتحالف أعلى تصميم أوراق الدعاية، ووضع دكتور إبراهيم الخراط منفردا كمرشح للتحالف بانتخابات الشورى، وأخفى التحالف كل من أسامة شيحة وأحمد الشحات وبدرية إسماعيل عضو مجلس المحلي محافظة القاهرة وعضو مكتب الهيئة الحزب الوطني المنحل. تصريحات المهندس خالد حربي البرادعي يقترح إعادة انتخاب مجلس الشعب. طبعا بيقول لو حد فاهم من الأخبار دي أي حاجة تاني غير محاولة الانقلاب على الإرادة الشعبية وسرقة الثورة وإقصاء الإسلاميين يقول لي وجهة نظره. كلامك واضح وكلامنا واضح. شيخ خالد تنتبه للحدث في العمرية في اسكندرية من أو الشحن والكلاشات بين المسلمين والمسيحيين. نوارة نجم اللي ما تربيتش بتقول على التويتر ما تشدوش على الإخوان دلوقتي، استنوا لما نجيب رجليهم يمشوا العسكر وبعدين نطلع عليهم الحق والمستحق والمستخبي والمتنيل على عينه. أنا ما شفتش واحدة صفيقة وقليلة أدب زي البنت دي والله العظيم. أنا ما أعرفش دي أنهي تربية تربيتها، يعني دي تربت فعلا على الصح والغلط والحلال والحرام بحجابها حتى اللي لابسها ده، يعني ما بتحترمش حتى حجابها وأمها المحجبة. مش فاهم يعني ايه قله الادب اللي النهار على التويتر سب دين والفاظ في منتهى السوء. ارجع لك استاذ صلعت، يعني حضرتك رؤيتك العامه على اللي حصل في ميدان التحرير من 25 يناير لحد امبارح واللي حصل النهارده ان بعض الناس راحوا قافلين كوبري قصر النيل وقال لك نصلي العصر وصلاه الغائب وقعدوا يدعوا على الاخوان ويدعوا على المجلس العسكري. ايه المطلوب، ايه المطلوب من الاخوان ومن السلفيين عشان الناس دي تهدى؟ يعني
استاذن حضرتك في عايزين كده نلقي أضواء حول نقطتين الحقيقة، لأن دول أصبحوا زي ما بيقولوا مربط الفرس في القصة اللي احنا فيها دلوقتي. الشيخ خالد، النقطة الأولى تتعلق بحكاية الثوريين. يعني احنا في أيام 25 يناير الحقيقية لم يكن مطلوبا أن نعرف من يقول ومن يتحدث ومن يقف في الميدان، لكن دلوقتي بعد سنة بقى أما يجي حد يقول لي أنا ثوري وأنا معرفوش كمجتمع ويجي يستخدم لفظة الثورية بطريقة استبدادية وديكتاتورية لابد أن نتساءل من هؤلاء. في ظاهرة غريبة الآن بيطلع كل شوية أسامي ومسميات ومجموعات
ائتلافات
وكلها يعني عذرا، يعني مش عايز أقول ناس بيض يعني في حاجة مش طبيعية. هو احنا يعني حتى لو كانوا الصور دول بتوع ميدان التحرير قبل ذلك يعني هيكونوا كبروا في السن، يعني في شيء في يعني تحويل لمجموعات غير معروفة وغير مفهومة وليس لديها آراء ولا أفكار وبدأت تستخدم كلمة الثورية بشكل يرهب به الآخرين وبشكل ديكتاتوري ضد الآخرين. وبقول لحضرتك هذا ليه؟ لأنك إذا سألت حتى تحس التبريل يقول لك إحنا مناش دعوة بالاعتصام، إحنا بنشتغل برا في الشوارع التانية. لو سألت قل لي بالله عليك من تعرف من هؤلاء الذين يتحدثون الآن في ميدان التحرير ويطالبون بتسليم السلطة والمدنية وكل الكلام اللي احنا بنقوله. هذه مسألة أصبح هناك ضرورة الآن لمواجهتها، مواجهة هذه الظاهرة ومعرفة من هؤلاء، خاصة إذا كان واحد زي البرادعي طالع تاني يركب على ما يسمى بالزخم السياسي الذي تحدثه هذه المجموعات. والله يا شيخ خالد انا يعني جالي النهارده حاله ذهول مما رايته في ميدان التحرير. في شيء فعلا يبكيك، في شيء غير طبيعي.
فضت الاعتصام و23 حركه، مين اللي واقف في ميدان التحرير؟
مين اللي هناك؟ لا مش بس مين، مين اللي بقى دلوقتي بيطلع بيانات يقول لك سلم السلطه فوق. امشي يا عسكري امشي يا اخوان
وقعوا الجزمه في وش الوزارات.
دي المساله الاولى الحقيقه. نعم. وانا يعني الحقيقه اناشد الراي العام كله أن يسأل هذا التساؤل، لأن احنا مش ناس يعني مش شعب جاهل مش شعب غبي عشان يطلع لي واحد في كل حتة وأنا يرهبني ويقول لي أنا الثوري يلا اعمل يلا خلي حاجات من ده. المسألة الأولى لابد أن يعني نميط اللسان عن هذه الظاهرة. مسألة تانية الحقيقة في مقولة عمالة تتردد وبيتبني عليها أشياء خطيرة وكثيرة. يعني حضرتك الكلام اللي قلته دلوقتي عن الايه البيانة اللي طلعوه اللي هي برضو نفس المجموعات دي, ما تشوف المؤتمر الصحفي بيقول لك احنا عايزين نسلم السلطة وعايزين مش عارف نعيد الانتخابات, نفس الكلام اللي بيقوله البرادعي. تقول له ليه يا سيدي؟ يقول لك اصل في حكم عسكري في البلاد. هذا غير صحيح. بمعنى ايه يا شيخ خالد؟ يعني اولا انت لو تحدثنا عن ان في حكم عسكري في البلد, هو في حكم عسكري بيعمل انتخابات ديمقراطية يشارك فيها شعب؟ هو في حكم عسكري داخل في انتخابات مجلس الشورى الآن؟ هو في حكم عسكري سامح بحرية مطلقة في الإعلام؟ يعني هذه مقولة تضخيم حالة الانتقالية ووجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية, تضخيمها لصناعة عدو وهمي وشيطنته. ودي احنا شايفين الان,
بتشوف دور الاعلام في ده ايه,
انه حتى يا شيخ خالد لما النهاردة اصبحوا الاخوان النهاردة القوة الاكبر في البرلمان ويليهم حزب النور, برضو بتتبع معاهم نفس الطريقة,
بتقول لهم الحرامية هم خارجين من المجلس.
يعني لا استطيع ان انا اصف ما يقولونه, هو لا الدعاء اللي كنت بتقول عليه ولا حاجات من دي, بس انا عايز انبه الرأي العام ان ده جزء من لعبة اعلامية زي ما حضرتك تفضلت بالسؤال, له جزء من لعبة اعلامية وسياسية اللي هي ايه, ان اصبح انا الذي يقيم الاخرين اللي هم بتوع ميدان التحرير, يعني المجموعات اللي ما حدش عارف لها لا طعم ولا لون, اللي هي الاصناف اللي احنا سامعين دلوقتي بيطلع منها التصريحات اللي عف عنها ذكرها, يعني لسان ما يقدرش يقولها. ثم يصبح ما يقوله هؤلاء يعني ارتكانا الى تجربة 25 يناير الثورة الحقيقية, يعني يطلع شوية مجموعات زي دي ويبتدي يقولك لا ده انزل وانت اطلع ولا الشعب ما اختارش الاخوان واصل دي انتخابات مش صحيحة. ايه ده؟ يعني الى متى؟
ارجع للاستاذ محمد ابراهيم, تحليلك لموقف بعض المتظاهرين من منصة الاخوان من يوم 25 يناير والسب والشتم ورفع الاحذية وقلة الادب غير المسبوقة, بل ووصل بهم الفجاجة الى اتهام الاخوان ان ما كانش لهم دور في الثورة, بتحلل الصدام اللي حصل ده؟ يعني قلنا خلاص هو ما فيش لا شرطة ولا جيش بموجودين في الميدان, بقينا بنشوف بعض المتجاوزين للاعراف والاخلاق في الميدان بيحاولوا يتخانقوا مع ويقولوا لهم اطفوا القرآن ومش عايزين نسمع قرآن, احنا عايزين نحترم
القرآن, مش وقت احتفال, ما بيقولوا كده.
طيب
انا يعني اقدر اقول لحضرتك, هل نتفق على ان احنا في مرحلة بناء الدولة او ميلاد الدولة الحديثة اللي كلنا بنتمناها لمصر؟
نعم.
طب عمرك شفت ميلاد بلا مخاض؟ عمر حضرتك شفت مخاض بلا آلام؟
لا.
انا بقول ان دي آلام مخاض ميلاد الدولة الحديثة الجميلة, دولة الحرية ودولة الكرامة ودولة العدالة اللي بتتولد في مصر الآن. الحقيقة احنا في مرحلة محتاجة هدوء, محتاجة صبر, وصبر مش صبر عادي, صبر جميل زي بتاع سيدنا يعقوب.
نعم.
واحنا شعرنا في هذه المرحلة, شعار الإخوان والطهر الإسلامي, انه فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا.
نعم.
احنا بنتكلم على أستاذ أخي فاضل كان في التحرير اليومين اللي فات دول, من يوم الحد ما رجعش إلا امبارح, بيقول لي الولد, بيتكلم على ولد من الأولاد من الشباب اللي موجودين اللي حضرتك بتقول عليهم بيشتموا ملوك, بيقول لي الولد بيتهور علي, بيتهور عاوز يتعور, يعني بيرمي نفسه يتهور عشان يتعور. حضرتك الدماء اللي بتسيل دي هم بحرصين على أن تسال عشان هي اللي هتجيب الناس من البيوت. الدماء لما تسيل واحنا حريصين انه لا تسيل دماء, حريصين ان نحافظ على شبابنا, نواعيهم نفهمهم. المجلس العسكري في اول ما بعت رسالة للمجلس الشعب قال انه بيسلم السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب, زي ما بيقول اخونا طلعت, انه المجلس دلوقتي لا في ايده سلطة تشريعية ولا في ايده سلطة رقابية.
نعم.
والحكومة بتاع الجنزوري هي ما تمثل الان السلطة التنفيذية.
نعم.
فيبقى نسلم سلطة مدنية ايه؟ ما السلطة، ما هي فعلا
السلطة مدنية،
السلطة مدنية.
نعم.
سواء كان مجلس الشعب المنتخب متخبر او وزارة الجنزوري اللي بتسير الاعمال.
نعم.
انا شايف انه الاولاد دول عايزين نفترض حسن النية فيهم ونحاول نفهمهم، لكن احنا تعودنا.
انت شايف ان هم مش مدفوعين من
انا لا انا مش شايف كده، بس انا بدعي ان انا شايف كده عشان انا مش عايز اسيء بهم الظن. لكن هو فيه فئة زي ما قول لحضرتك عايزة تتسبب في اسال الدماء. واحنا الحمد لله نجح،
هو اللي بيحصل عند مسبيرو
نجح الاخوان في خلال الايام ده حضرتك من 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 قبل 25، وهو الصدام وهو ال 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 الكلام القبيح اللي لا يقال والالفاظ اللي لا يمكن والضرب ورفع الأحذية وكلام ده كله تم معه، ومع ذلك بفضل الله لم يتخلف أخ عن التزام بأدب المسلم وأدب المصري اللي تعلمه أنه ما يسئش الحد. تحملنا كثيرا وشبابنا تحمل كثيرا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وتعود ويعود الأمن والأمان للبلد.
هل تعقيبا على كلام سعادة النائب هاخد للأستاذ صلع، بس هاخد فاصل، وقبل الفاصل بس على خبر متظاهر مسبيرو يقيمون قبرا رمزيا للشهداء بإذن الله. أقاموا عدد من المتظاهرين قبر رمزي للشهيدين بإذن الله الشيخ عماد عفت والدكتور علب فتاح، وحطوا أكاليل الزهور وقاموا بالطواف بالشموع حول القبر الرمزي، وعلى تتاتهم المطالبة بالقصاص العادل للشهداء وتعويض الأسر، بالإضافة إلى مطلبهم الرئيسي بتسليم السلطة على الفور أوردر يعني ورحيل المجلس العسكري. نفس السياق تزادت أعداد المتظاهرين أمام سبيرو بعد وصول مسيرات قادمة من ميدان التحرير للتضامن. وعلى صعيد آخر فشل مشرف الهيئة الإسعاف في إقناع المسعفين المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون إن هم ينهوا اعتصامهم، وتمسكوا رفض المسعفون وتمسكوا بالبقاء في أماكنهم لحين تنفيذ مطالبهم برضو على الفور. فاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا مع الضيفين الكريمين بقى. على الفور خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. هنسأل أستاذ طلعت رميح وناخد تعليق. أستاذ طلعت، بناء على ما قاله سعاده النائب لما بقوله انت شايف ان هم مدفوعين من حد، اللهو الخفي الطرف الثالث اللي احنا عمالين نتكلم عنه دايما بيتسبب في هذه الامور، شايفه مين بالتحديد؟ بس نقول خبر بسرعه كده، قطع الطريق الدائري احتجاجا على نقص اسطوانات الغاز. قطع مئات من اهالي قريه بشتيل بمدينه الوراق مساء اليوم السبت الطريق الدائري من الاتجاهين احتجاجا على اسطوانات البوتاجاز، وانتقل اللواء عبدين مساعد وزير الداخليه مدير امن الجيزه واللواء مصطفى رشوان مدير نجده الجيزه لاقناع الاهالي بفتح الطريق، الا ان المحتجين رفضوا جميع الحلول مما ادى لبعض المشادات الكلاميه بينهم من قائد السيارات. تصور المشهد ده ممكن يوصلنا لفين. انا على فكره يعني مع الناس اقسم بالله قلبا وقالبا في لغز انبوبه الغاز في مصر، انما قطع الطريق الدائري وتحرق دم مواطن ملوش علاقة بالموضوع، هو زيك ممكن يكون عندي مشكلة، تبتدي يشتمك وتشتمه ونفقد أعصابنا وممكن نعتدي على بعض وموت بعض وما حلناش الأزمة، يعني ما عرفناش الأزمة دي أساسها إيه. أستاذ طلعت اللهو الخفي،
ما يمكن عايزين المعديين على الطريق كل واحد يمشي ومعاه أنبوبة، بحيث لو الطريق يعني الناس ما عندهاش أنابيب.
أصل يعني بقت حاجة غريبة جدا، كل ما نيجي نتخانق على حاجة نقطع طريق دلوقتي.
نعم.
شوف خليني ابتدي قبل اللهو الخافي لانه ما عادش خافي، خليني ابتدي بمساله الهجوم على الاخوان. الحقيقه يعني انا لا اراه هجوم على الاخوان، انا اراه رد فعل ممن خسروا في الانتخابات وممن يرفضون تجربه الانتخابات ويرفضون الديمقراطيه والاحتكام لصناديق الانتخابات، هجوم على من نجحوا في الانتخابات. وانا لا اراه هجوم على الاخوان، انا اراه هجوم على بداية تشكيل نظام سياسي جديد. لانه لاحظ كده انه هذا الهجوم على الاخوان هو جزء من حالة العودة الى الوراء والى نقطة الصفر التي يحاولون اعادة البلاد اليها. يعني في ذات اللحظة اللي جرت محاولة الاشتباك مع شباب الإخوان ويعني أفشل الله سعيهم، يعني في ذات اللحظة كان بيتقال لا البرلمان صحيح ولا الانتخابات صحيحة
ولا احنا مستنيين انتخابات مجلس الشورى ولا احنا عايزين انتخابات رئاسة، ده احنا عايزينهم يسلموا السلطة مرة اخرى. اذا هو ليس هجوم على الاخوان، وانما هو هجوم على التجربة الديمقراطية وعلى تصويت الشعب وعلى رأي الشعب وعلى الصندوق الانتخاب. ده الامر الاول. خلينا اقول برضو حاجة يعني الحقيقة مقلقاني جدا يا شيخ خالد. يا شعب مصر احذروا، لم يعد هناك اي جيش عربي في المواجهة مع اسرائيل مع الكيان الصهيوني الا الجيش المصري. خلصوا على الجيش العراقي، الجيش الليبي ايا كان مين اللي كان سبب خلص،
الجيش السوري،
الجيش السوداني مشدود الان بمعركة الى الجنوب وتهديدات وتسليح امريكي وصهيوني لهذا الجيش الجنوبي الجديد.
الجيش السوري معظمه متواطئ،
الجيش السوري النهاردة في معركة داخلية، الجيش العراقي راح من 2003، جيوش الخليج كلها الان ايران شداها ناحية الصراع هناك، الجيش اليمني زي ما احنا عارفين. ما يجري في هذا البلد محاولة لإسقاط آخر جيش عربي في مواجهة الكيان الصهيوني. أرجو أن نتنبه جميعا إلى هذه المؤامرة الخطيرة اللي بيدفعوا فيها الناس بأنبوبة البوتاجاز ومش عارف مين إيه ومين إيه ومين إيه الآخر، عشان نوصل إلى أن القيادة العسكرية اللي هتقود الجيش المصري،
حتى لو كنا معترضين على بعض التصرفات في المجلس العسكري
طبعا.
نعم.
طبعا
نعم.
انا اتحدث عن حالة وطن.
نعم.
مش عن واحد ضرب مين ولا واحد عمل ايه، انا بنبه في خطر وطني، في خطر كبير على هذا البلد. ومرة اخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، اذا انكسر هذا الجيش مش بس مفيش مواجهة مع الكيان الصهيوني، لا ولا دفاع عن نقطة المية، لا كمان مفيش دولة في مصر ومفيش مجتمع في مصر، وسيبدأ مخطط التفكيك. ده الامر الثاني. الامر الثالث الشيخ خالد، وهقول لك بقى في الاخر مين الله والخافي.
طب اخد منك الامر الثالث والله والخافي، بس ارجع سعادة النائب في سؤال مضايقني لانه يخص جماعة الاخوان. سعادة النائب، واحد زي محمد ابو حامد في حزب سويرس بيقول الاخوان الحزب الوطني الجديد، وبيقول كده على التويتر: يجب أن نوقف المد الإخواني. ياسر عبد القاوي من الاشتراكيين التحريريين بيقول في التويتر بتاعه: إسقاط الإخوان أهم هدف مرحلي للثورة. إيه شيطنة الإخوان اللي احنا شايفينها من قبل بعض التيارات السياسية ومن قبل حتى عضو مجلس الشعب؟ احنا عارفين جه ازاي ومين كان عامل معاه ايه. ايه الشيطنة الجديدة دي؟
عايزين نقول يا أستاذ خالد انه الديمقراطية اللي هم كانوا بيتشدقوا بيها طول عمرهم مش انها تجيبني في الانتخابات. ديمقراطية الحقيقية ان انا ارضى بنتيجة الانتخابات ايا كانت النتيجة. هؤلاء بيطالبوا مع تشكيكهم في مجلس الشعب وتشكيكهم في الانتخابات كلها، بيطالبوا بتسليم السلطة لمجلس الشعب. يعني ايه؟ عايزين نقول انه اللهو الخافي اللي حضرتك بتقول عليه ده ما بقاش خافي ولا حاجة، ده ظاهر من شهور لما بتوع امريكا أزاعوا وأعلنوا نشر الفوضى، هم بيسموها خلاقة هي غير خلاقة، في البلاد العربية. كل من يساهم في هز استقرار مصر هو مشارك في هذه الفوضى الخلاقة. القضية مش قضية الإخوان، الإخوان عمرها ما هتبقى زي الحزب الوطني، لأن احنا يعني ولا ينبئك مثل خبير.
نعم.
اتكوينا من الظلم واتكوينا من الاستقصاء وتعبنا جدا من الإبعاد، ولا يمكن هيحصل هذا منا بتاتا. هي القضية مش قضية الإخوان، القضية قضية مصر الآن. ولو أي حد كان مطرح الإخوان بس برضو ما جوش هم، كانوا هيهاجموه بنفس الهجوم. القضية قضية مصر اللي يجب أن احنا كلنا نحرص عليها ونحرص على استقرارها ونحرص على بقائها قوية واقفة على رجليها.
نعم.
مش قضية الإخوان المسلمين والله. القضية مش قضية إخوان، القضية أكبر من كده.
أنا عايز أسأل، يعني 45% للإخوان بسم الله ما شاء الله هو مجلس الشعب، أليس هذا هو اختيار الشعب؟ يعني أنا مش عارف برضو المعضلة والمشكلة فين. إن أنا لما يجي لي نائب تم اختياره من الشعب بصرف النظر كوسة دفع فلوس حصل أي حاجة، رغم إنه أضعف ما يكون في العملية السياسية ولا له علاقة بالعملية السياسية لا من قريب من بعيد، وكان راجل أنا بقول لحضرتك على مسؤوليتي الشخصية في ملف توريث جمال مبارك الأخ اللي بيتكلم ده، هل ده يعني شيء طبيعي ان يطلع عضو من مجلس الشعب يهاجم القوى الاغلبيه الموجوده في المجلس ويقول عليهم حزب وطني جديد؟
يا فندم الدكتور محمود السقا اللي مسك الدوره
نعم الافتتاحيه
ده ما عرفش يقدم اوراقه في الانتخاب الدوره اللي فاتت. قالوا له روح قدم في الدقي. راح قدم في الدقي، كانت المدام اتصلت بالمدام وقالت لها لازم انزل وعيطت، فقالوا له خلاص ما عرفش يقدم الورق وراح يقيم قضيه عشان يقدم ورقه. مصر تمت فيها انظف انتخابات يمكن في التاريخ، ما حصلش هذا الكلام. وبعدين دوائر الواحد انا واخد 243 الف في دايره، 243 الف انا هتيالي اوباما ما خدهمش في الولايه بتاعته.
انت عندنا اجدع من اوباما.
فازاي نشكك في هذه الانتخابات؟
ضبط 1000 زجاجه زيت تموين مهربه باسيوط. الاخوان في رد قوي على موقعه المنصه، احنا كل حياتنا بقت مواقع، موقعه الجلبيه وموقعه في رد على موقعة المنصة، شبابنا أصيب وكان في مقدورهم الرد بشدة ولكنهم قرروا ألا يعكروا الصف. ومن ينادون بتسليم السلطة من العسكري الآن كانوا يتوسلون إليه ليبقى ومهدنا للثورة منذ عقود. أسماء محفوظ بتاع جايزة السخروف وستة إبريل سابقا وستة إبريل حاليا والكلام ده كله، كانت هي نفسها في تاريخ 20 مارس 2011 قالت لابد ان احنا نمد الفترة الانتقالية شوية للمجلس العسكري لان الشعب ليس لديه الوعي الكافي لبناء دولة في 4 شهور. كان الطرف الثالث وقطعتك، تفضل يا استاذ طلال.
ما هو خلاص، ما انت كشفتها بقى،
تفضل.
ما انت قلت الطرف الثالث خلاص. يعني حكاية الله الخفي خلاص اختفت واصبحت الحقيقة امر غير مفهوم الاستمرار في ترديده في اجهزة الاعلام الليبرالية اللي هي تعرف اللي بيقتل القتيل ويمشي في جنازته.
نعم
بالظبط كده. يعني شوف يا شيخ خالد، المعيار الان الحقيقي الذي يجب ان يحتكم اليه الشعب المصري وهو يتابع الاحداث هو التالي: هل من مصلحة مصر السير في طريق الفوضى؟ هل من مصلحة مصر والشعب المصري ان كل ما نمشي خطوتين نرجع تاني؟ هل من مصلحة مصر أن تظل هكذا في هذه الحالة من الاشتباك؟ ده سؤال في جانب أول. جانب الثاني في طريقة الحكم على مثل هذه الأحداث التي نراها. فيش حد لابد أن نشغل بالنا ونقول هو في إيه؟ يعني دي عاملة زي إيه؟ يعني بقت لعبة مش بس ممجوجة، لكن بقى في حاجة اي حد هيشوفه وهو محايد هيشعر ان في حد مستقصد وان في حد يقصد وان في حد متربص وان في حد بيكرر نفس اللعبة، وانه جزء من اللعبة هو الضغط على السلطات الرسمية حتى تصل او الى درجة ارتكاب خطأ ولو بمثل هذه القيمة، فتتحول الأمور إلى يعني ما عادش فيها يا شيخ خالد أي مبرر حقيقي لهذه الحالة من الانفعال وهذه الحالة من التوتر وهذه الحالة من السوقية في التعامل مع
البطء.
لا ده موضوع دي يعني
يعني بطء المجلس العسكري عمل مش عارف قانون الأزهر في غياب مجلس الشعب، يعني برضو في حاجات.
لا دي قصة أخرى يا شيخ خالد. صدق. إن في أسباب موضوعية وفي أهداف للثورة لم تستكمل. هذا أمر مؤكد
صحيح
تأكيد.
نعم.
إنما هو اللي يحل المشكلات دي
إن إحنا نعمل الأزمات دي،
إن إحنا نعمل الأزمات دي وإن إحنا نقعد نشتم
ونغير خريطة البلاد مرة تانية.
لا لا لا, لا, لا. خلي بالك يا شيخ خالد، يعني إيه أنت ما تشوف مثلا يعني هذه الفترة اتعمل فيها قانون الأحزاب وتعامل فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشأت أحزاب وتشكلت، طب نروح الانتخابات؟ لا 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 لا، الصور ما هماش جاهزين، الانتخابات مش هتبقى مظبوطة، الدستور لازم نعمله الأول، اللي المجلس العسكري لازم يستنى في الحكم 5 سنين، يعني واحد قال 3 وواحد قال 5 وواحد قال 2. وبالتالي بقى يعين الإسلاميين باين كده ان هم الوحيدين اللي، ويمكن انا في حلقه قلت مع حضرتك يا شيخ خالد انه الليبراليين ديكتاتوريين، وانه الغريبه ان بقى الاسلاميين هم اللي بيدافعوا وبيطالبوا بالايه؟ بالصندوق. فاللي انا اقصده مش ان مفيش اسباب
او انه كل حاجة اتحققت، لا فيه، او ان مفيش اخطاء ومشكلات، لا فيه. بس انا لو يعني شخص حريص على مصلحة هذا البلد وعايز فعلا اطوره وغيره وعايز احصل على نتائج تانية، اقول ايه؟ والله حصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فاضل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة.
صحيح.
هنا اصبح موضوعي. لكن انت لما تشوف الفيديوهات اللي العيال طلعة تشتم شتائم غير طبيعية ويعف عن ذكرها اللسان حتى للضباط وهم واقفين، ايه ده بالظبط؟ انه حتى الاخوان، يعني الاخوان اللي هم كانوا لسه امبارح في الميدان قبل ما يعني يحصلوا على هذا التصويت الانتخابي ده، كانوا بيقعدوا يقولوا للاخوان ايه؟ انزلوا معانا الميدان، انتوا ما بتنزلوش معانا الميدان. طب الاخوان بعد ما حصلوا على الاغلبية هذه النسبة رايحين واقفين في الميدان؟ لا، اطلعوا برا الميدان. فيه حد شغلته إثارة الفوضى سواء في مواجهات السلطة الرسمية او المجلس العسكري او مؤسسات الدولة او القوى السياسية التي تحفظ أمن واستقرار البلاد.
نعم.
ده مش لهو خفي، ده لهو معروف واضح يعلن عن نفسه، ومن لا يراه هو من لا يريد أن يراه لكي يتهم أطراف أخرى أو لكي يدفع أذهان الناس بعيدا عن رؤية المجرم الذي يسعى لإحداث هذه الفكرة.
سعادة النائب، يعني برضو عايزين نقف في فكرة الصفقة اللي بتطلع كلامها دايما من خلال التيارات الليبرالية وبيروج لها على الإعلام الليبرالي. وأنا عايز أقول لكم صدقوني في مذيعين أعرفهم وعرفت الكلام ده من مصادر موثوقة مش راضيين عن التصرفات دي، بس بيراهنوا على العجل المقدس، يقولك احنا لو دافعنا عن التيارات الإسلامية هنتشتم في ميدان التحرير من بعض الناس وعلى تويتر وفيسبوك، كأن الحملات بتاعت تويتر وفيسبوك دي لابد أن تغير مبادئنا وأن تغير مواقفنا. سعادة النائب، مسألة علاقة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالمجلس العسكري وفي صفقة تمرر والكلام اللي بيتقال كل فترة عن هذه الصفقة، تعليق حضرتك عليها؟
احنا طول عمرنا يا أستاذ خالد بنتهم بأن احنا بنعمل صفقات طول عمرنا، وصفقات مرة مع أمريكا ومرة مع روسيا ومرة مع إيران ومرة مع إسرائيل، فيعني ده أمر مش جديد على علينا. لكن الـ 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 الأمر الجديد إنه في ناس عايزة البلد تحكم من التحرير، وده كلام غريب، وكأن التحرير أصبح هو شرعية البلد، في حين إن في 30 مليون خرجوا في الانتخابات.
ما بيرد على حضرتك يقولك التحرير ده هو كده باللفظ هو اللي جابكو.
ماشي. هو 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 ما جابناش برضه عشان نقول إيه، نقول الحق. يعني اللي حصل إنه يوم 25 ده ما كانتش ثورة يا أستاذ خالد، دي كانت وقفة وإحنا شاركنا فيها ونوابنا 88 فوق قدام دار القضاء العام
بيقدموا رشوة ضباط
وشبابنا خرج، دي حاجة. يوم 28 اللي هو يوم الغضب كانت الناس كلها موجود، وأنا عندي ابن أصيب واخد طلق ناري في رجله في يوم والإخوان كلها، وأنا من يوم السبت رحت قعدت في الميدان ما مشيتش إلا يوم السبت بعد الرحيل، والإخوان أصدروا أمر كله يتواجد في الميدان بالرجال بالنساء بكل الدنيا، قعدنا فاحنا من اول ما موجودين. نعم. ما حدش جمع عشان ما نقولش بس ان ايه، ان اللي طالع الاول ما كانش طالع يعمل ثورة، كان طالع يعمل وقفة، واحنا نسمن هذا ونقدره، ما حدش اتكلم في خالص. لكن الثورة قامت من ساعة ما قامت الثورة خلال سنة، المظاهرات ما توقفتش، الوقفات مستمرة، الاعتصامات مستمرة، كيف نبني بلد في وسط هذا الجو؟ انت لسه حضرتك من دقائق بتقول قطع الطريق الدائري.
نعم. دقائق ده طريق جاي
وعلى طول. نعم. يعني الاستاذ الدكتور علي عبد الرحمن من اربعة ايام اتصل بيه الساعة 12 بالليل، يا محمد مش البلد الفلانية؟ قال لي على بلد ناحية العياط كده. مش البلد دي تبعكو تبع دائرتك؟ قلت له. قال لي الحق دول قطعين الطريق الساعة 12 بالليل، انت سايب الناس يعني. طب امتى نبني؟ زي ما الاستاذ حرام بيقول لك، الحقيقة ان في ناس عايزة البلد تقف، وطبعا ده ضغط على الناس وضغط على رجال الاعمال وضغط على رؤوس الاموال وضغط على الفقراء اكتر، ده مقصود.
نعم.
ده مقصود، احنا عاوزين البلد تهدى شوية، والشباب ده لو بس حكم عقله قليلا هيجد انه الشرعية الان في مجلس الشعب اللي بيمثل البلد، واحنا ما تأخرناش، ده احنا عاملين يوم الثلاث استاذ سعد كتبني ربنا يكرمه استدعى رئيس الوزراء وزير الداخلية، وزير الداخلية اللي بقاله 20 سنة ما دخلش مجلس الشعب، عمره ما تم استجوابه
وجه حضر الاستجواب، انت بتحضره في اول اسبوع لمجلس الشعب. اذا الشعب بقى له كلمة، الشعب بقى له سلطة، الشعب بقى هو اللي بيحكم. فالدولة تتحكم من المؤسسات الدستورية ولا تتحكم من ميدان التحرير ومن مسبيره؟
طب عندي سؤال مهم لحضرتك جدا. انا اول مرة في حياتي اشوف مسخرة اسمها بعد ما تيجي اغلبية يقولك عايزين توافق. يعني اغلبية اختارها الشعب، اقول له لا 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 لا، انت مالكش وجود، كلمة اغلبية دي تنساها خالص، احنا عايزين نعمل توافق. ده مش شايفه غريب شوية ان النهاردة احزاب اسلامية تاخد نسبة 76% في المجلس، ولا عارفة مش ترضينها تشكل رئيس مجلس الشعب، مش عايزينه من دول، ومش عايزين اللي جنب من دول، ويقول لك لابد ان نتوافق. والانتخابات كانت ليه ما كنا توافقنا من الاول وخلاص؟
حضرتك احنا فاهمين الديمقراطية غير الديمقراطية اللي هم بيتكلموا عنها. يعني الراجل اللي بيقول له واحد هل سقعت العتاريس؟ قال له فشن فشن.
ايوه.
فقال له يعني ايه فشن فشن؟ قال له يعني ايه هل سقعت العتاريس؟ قال له انا بقول لك يا الديوك صحت. قال له انا بقول لك قوي قوي. يعني فهم الديمقراطيه اللي احنا فاهمينها انه تداول سلطه، نعم، احترام الاخر،
والاغلبيه
قول بالنتيجه، الاغلبيه هي اللي تحكم والاقليه لها حقوق تحترم. صحيح. ده اللي احنا فاهمينه. هم فاهمين غير كده، فاهمين، نعم، الديمقراطيه ان الاغلبيه تدي حقها كامل للاقليه، نعم، وان الاقليه هي اللي تحكم عشان يبقى فيه ديمقراطيه حقيقيه. هذا، نعم، الكلام احنا يا استاذ خالد اللي طلبنا هذا التوافق، احنا اللي رضينا بيه، علشان احنا شايفين ان البلد عايزه الشيله تقيله والهم ثقيل والفساد مش للركب، ده للنخاع وفي كل مؤسسات البلد والنظام السابق.
عايزين نطهر بقى من خلال حكومه منتخبه، من خلال
عاوز
رئيس جديد. عايزين نطهر،
احنا بنعمل هذا التوافق عشان ناخد، يعني عايزين استراحه المحارب. استراحه المحارب،
والله لفظ حلو جدا،
اللي احنا نقدر من خلاله
نمثل حاجه
من خلاله نبدا نشوف البلد.
نعم.
احنا عندنا 4% معدوم الدخل، دخلهم دولار، اقل من دولار في اليوم.
40%
توصل. عندنا 70% متوسط الدخل او 75% متوسط الدخل.
ولسه في متوسط الدخل في مصر ساعات النائب
دلوقتي. اللي عايشين على الكفاف، مش كفي، مش يعني مش ما فيش الضروريات.
نعم.
الضروريات مش متوفرة عندهم.
نعم.
مش التحسينات ولا الحاجات. فاحنا عاوزين نبص للناس دي. الفلاح اللي مش لاقي السماد بيتباع بضعف الثمن وبياخدوش، العامل اللي الناس اللي بتتسول في صناديق الزباله، الناس اللي نايمه مع الاموات في المقابر، 9 مليون عاطل، التعليم المنهار، الصحه المنهار، البلد فيها مشاكل كتير، مش بس هي التحرير.
طيب ارجع لحضرتك استاذ طلعت، عندي سؤال مهم قوي. ليه ما كنش الصفقه بين العلمانيين والمجلس العسكري اصلا؟ يعني احنا كل ما نشوف اي تعيين حكومي او وزاري الإسلاميون مقصيون. لكن قبل ما تجاوبني على السؤال، في حد كاتب حاجة جميلة جدا، أحمد محمد، تبا لازدواجية القوى الليبرالية بميدان التحرير، كيف تقولون أنه كان لابد أن تطول الفترة الانتقالية حتى تستطيع الأحزاب الجديدة تكوين نفسها، ومع ذلك يجب تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن؟ كيف تقولون أنه كان من المفروض وضع الدستور أولا، وبنفس الوقت تقولون أنه لا وضع للدستور في ظل حكم العسكر؟ كيف تقومون بتكوين الإخوان ومهاجمة المنصة، وفي نفس الوقت تطالبون بتسليم السلطة لمجلس الشعب اللي أغلبيته إخوان؟ كيف ترفضون احتفال الإخوان بدعوة مشاعر أهالي الشهداء، وبنفس الوقت أنتم من أول من نزل احتفل ورقص وغنى في ليلة رأس السنة المزعومة بمشاركة المسيحيين، وقعدنا نطبل ونرقص يا بتوع دم الشهداء، احترموا دم الشهداء. صدق من قال القوى الليبرالية تعاني شيزوفرينيا سياسية، وحقا إنكم أنتم من تقودون الثورة المضادة في بلادنا إلى الآن. صدق الله يسلم فمك يا ابني في الكلام اللي أنت قايله ده.
صدق
والله.
كنت عايز بالمناسبة بقى مدام الحكاية كده، يعني هو تسليم السلطة ده تسليم مفتاح ولا مقصود بإيه؟
مش عارف والله.
ممكن تسليم مفتاح، المشكلة دلوقتي
كل حاجة بسيطة. يقول لك كل حاجة بسيطة.
شوف، أولا في حكاية الصفقات، بعد إذن حضرتك، في حكاية الصفقات دي افتراض إن المجلس العسكري، مجلس أعلى القوات المسلحة، عدو، وبالتالي اللي يتعاون معاه
عدو،
لا يبقى مجرم.
صحيح. نعم.
يعني دلوقتي يعني الاخوان طول الوقت، طول الوقت منذ بدايه هذه الاحداث، وقال ايه؟ المجلس العسكري متحالف مع السلفيين، المجلس العسكري عامل صفقه مع الاخوان، السلفيين عاملين صفقه. هو لو في صفقه المفروض يعني انه الناس تخجل منها لو انها لمصلحه البلد.
صحيح.
ايه المشكله؟ هم دول اعداء يعني؟ يعني انا ممكن اشين
ان حد يعمل صفقة مع الامريكان
او مع الامريكان,
وبالتالي اللي يشنهم هم مثل هذه القوة ان يبقى في صفقة بينه وبين الامريكان, او انه يبقى يقولوا هم نفس اللي بيقولوا الصهاينة عن الاسلاميين, ويقولوا يرددوا نفس المخاوف اللي بيقولها الاعلام الصهيوني. ممكن اقول ان دي صفقة بين الاثنين, وبالتالي اولا ننزع فكرة انه المجلس العسكري ده عدو, وبالتالي اللي يعمل اذا فيه شيء يقوم على التعاون بين اي قوة سياسية او رسمية لمصلحة هذا البلد في هذا الظرف, هذا امر يجب ان يحيي الشعب المصري عليه من يقوم به. طب لما بقى فيه اتفاق على رئيس مجلس الشعب والوكيل الاول والوكيل الثاني صفقة,
ده انا عايز اعلق كلمة.
طب ايه المشكلة؟
ممكن اعلق كلمة يعني هم يقول لك احنا عندنا استعداد نتعاون مع امريكا والاتحاد الاوروبي,
صحيح,
علشان بيشتركوا معنا في قواسم الحرية والعيش والاجتماع والكلام ده, يقبل ده
صحيح.
وما يقبلش ان الاخوان او السلفيين ان صح يتعاون مع المجلس العسكري حتى وان كنا نرفض له حاجات كتير ومتأكدين انه عنده اخطاء
وإلى
اخره, يرفض ده واحنا بندور فيه على مصلحة البلد.
الحاجة التانية بقى يا ريت يبقى فيه تعاون حقيقي بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة والتيارات الاسلامية, بس المصيبة ان ده مش حاصل, حتى ان المجلس الاستشاري اللي معمول للمجلس الاعلى للقوات المسلحة طلع لي فيه كم واحد اسلامي, مفيش غير عماد عبد الغفور والدكتور محمد سليم العاون, دين تلات, شوف البقية مين اللي موجودين.
صحيح.
وبالتالي
قولك صفقة برضو,
هتجيبها منين صفقة؟
ده في سويرس
وانت ماشي كده ابو حامد,
ده في سويرس جوه المجلس الاستشاري يقولك في صفقة.
صفقة ايه؟ وبعدين نمرة اتنين, انه هو مين اللي تأذى من المحاكمات العسكرية؟ مين اصلا اللي كان بيتعرض للمحاكمات العسكرية؟ واحد من دول, واحد من دول المدعين دول, واحد منهم بس قدم لمحاكمة عسكرية,
مهندس خيرت الشاطر ومالك,
اللي قدم هو الحركة الإسلامية بشكل خاص لإخوان المسلمين,
لكن واخد ثلاث إفراجات من المحاكم العادية.
صحيح.
وبالتالي أصلا
خلال 10 سنين ولا بالتالي أصلا اللي تأذى من المحاكم والمحاكمات العسكرية
التيارات الإسلامية,
هو التيارات الإسلامية
لحد دلوقتي.
فصفقت إيه؟
لحد دلوقتي التيارات الإسلامية مأزية. نعم. من حكم العسكر.
الحاجة الثالثة
أكثر من اللي برايين نفسهم.
طب هو مين اللي كان مقدم الوثيقة بتاعت السلمي اللي بتدي المجلس العسكري الصلاحيات والسلطات
الليبراليين؟
كانوا الإسلاميين
وجابر عصفور
واللي اعترض عليها,
الإسلاميين.
يبقى عايز تقول لي صفقة إيه؟
نعم.
ومع ذلك لو في صفقة يا ريت, ده الأمر الأول. الحاجة الثانية حكاية التوافق, أنت طرقت نقطة في منتهى الخطورة, التوافق المقصود هو أن تعطل الأقلية حق الأغلبية في إصدار القرارات.
هذه المصيبة السودة دلوقتي.
ولو تتذكر يا شيخ خالد كنت قلت لحضرتك هذا التعبير ايام ليبيا, ما طلعوا الامازيغ وقالوا احنا ما فيش دستور من غير توافق, واحنا اصل البلد, واحنا 93% من هذا الشعب. التوافق هو المقصود في هذا التوافق. طبعا نحن نرحب مش بالصفقات والتوافقات وكل أشكال العلاقات التي تجعل هذا البلد آمن مستقر يتطور ويحقق أهداف الثورة.
نعم.
مش استقرار بس الناس يعني تستريح وتنام, لا, عشان تحقق أهداف الثورة. فهنا التوافق مقصود به تحديدا منع الأغلبية من اتخاذ قرارات, وده لو استمر ولو اتحدد ده في مجلس الشعب كل ما هتيجي ترفع الناس ايديها عشان تاخد قرار هيقولك لا, ده خروج على التوافق وده ما احناش متفقين عليه, والتوافق يقتضي انه اي قرار لازم تكون موافق عليه الاقلية, وده كلام في منتهى الخطورة. انا بحذر نواب مجلس الشعب من ان لا ينتبهوا لهذا الامر.
انا عايز اقول لكم انه اكتر شخصية قعدت مع المجلس العسكري وتواصلت معاه هو البرادعي, وعلى رغم ذلك محفوف بالاجلال والتقديس, وما شفناش مرشح مثلا للشيخ حازم ولا الدكتور عمنا فتوح ولا الدكتور سليم العوا قعدوا من المجلس العسكري بهذه الصورة اللي قعد بها الدكتور البرادعي, بل ان المهندس خيرت شاطر طالب بتحقيق او فتح قضايا القضاء العسكري النهاردة ومحاسبة الظالمين. واحد بعد تعليق طريف جدا بيقول لي ان اخطأ البرادعي فرصيده في تويتر يسمح. انا عايز بقى اللي بيقولوا عليه سؤال وجواب بسرعة عشان الوقت. هبدأ بسعادة النائب وارجع لحضرتك استاذ طلعت سريعا كده. بعد عام من الثورة تقييمك لأداء الشعب المصري سريعا.
امتياز مع مرتبة الشرف
استاذ طلعت.
عبقري ككل اللي حصل في مصر هو شيء عبقري.
نعم. المجلس العسكري
مجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بدرجة مقبول.
درجة مقبول. أستاذ طلعت
أنا رأيي بدرجة جيد.
نعم.
على الأقل.
نعم.
لأنه ما حدث من مؤامرات لو أفلت الزمام ولو اتخذ بعض المواقف الأقسى لكنا مثل سوريا ومثل ليبيا. بهذا المعنى أنا أعطيه أكثر من جيد أيضا.
النخبة اللي بيسموهم النخبة يعني إعلاميا
سبب أزمة البلد
أستاذ طلعت
أغلبها تم شراؤه.
عندي سؤال ليك، وهل تدار مصر الآن من مدينة الإنتاج الإعلامي أو هل يراد لمصر أن تدار من مدينة الإنتاج الإعلامي؟
نعم
أستاذ طلعت.
لا ما بتدارش من مدينة الإنتاج الإعلامي.
هناك
محاولة
هو المحاولة
للتشويش على إرادة الشعب المصري، وإذا كانت تدار مدينة الإنتاج الإعلامي كان الخوف والتخويف اللي عملوه في الانتخابات كان أنتج، والتخويف من البلطجية كان أنتج، وكان التخويف من الإسلاميين وشيطانة الإسلاميين كان أنتج. وبالتالي لا ما شوفش كده، بل بالعكس عايز أضيف نقطة صغيرة، وما بتدارش كمان من ميدان التحرير. كان من الصحيح أن تدار من ميدان التحرير حينما كان ميدان التحرير يمثل إجماع أمة كاملة.
صحيح.
ويمثل جميع التيارات. في هذه الحالة كان من الطبيعي أن يكون لقرار ميدان التحرير صدقية. لكن الآن الموجودين في ميدان التحرير لا هم أغلبية ولا حتى أقلية ولا حد يعرفهم، وهذا أمر خطر إذا مر الحال على ما هو عليه.
6 إبريل
عليها علامة استفهام كبيرة.
هل يشعر جماعة إخوان بذلك؟
نعم.
أستاذ طلعت
خطر موضوع 6 إبريل هو الصمت الرسمي من أجهزة الأمن المصرية ومن الأجهزة التنفيذية في الدولة، والصمت في كشف أوراق هذه الحركة التي أعتبرها أقرب إلى الميليشيا العسكرية منها إلى مجموعة سياسية.
المجلس العسكري متهم أنه هو يعني عنده ملفات لستة إبريل ومش عايز يفتحها، تفتكر حاجة إيه السبب؟
يسأل في ذلك المجلس العسكري.
أستاذ طلعت
يسأل الولايات المتحدة.
رأيك في حكومة الدكتور شرف؟
لم تعطى الفرصة حتى تؤدي عملها، كثرة المظاهرات والوقفات تعوق عملها.
أستاذ طلعت
غابت حكومة شرف ولم تمتلك إرادة ولم تمتلك تخطيط ولم تعمل بشكل مباشر، واهتمت باهتمامات كان بعضها خطيرا على مصر، وأحمد الله أنها لم تبقى أكثر من ذلك.
سامح محمود، سامح محمد عبد الله، أرجو أن تسأل قيادة الحرية والعدالة عن موضوع سرعة اتخاذ خطوات إعادة هيكلة الشرطة والتخلص من قيادات الفساد وضباط أمن الدولة وسجنهم ومحاكمتهم عسكريا، ويريد كشف دور المخابرات والأمن الوطني وتكبيل أيديهم في أسرع وقت.
بعد الانتهاء من ملف الشهداء والمصابين سيكون ملف الأمن على قائمة أولوياتنا وعلى رأسه إعادة هيكلة
الشرطة.
نعم.
سند الحنفي، السبب الشيخ خالد في مهاجمة الإخوان هو تصيد البريين في مجلس الشعب الإخوان وخاصة محمد أبو حامد وغيره الذين يظنون أن الإخوان والسلفيين سوف يذهبوا بمصر إلى الخراب كما يقولون. جلال عامر عبر حسابي على تويتر، اليوم كان من المفترض أن يكمل خالد سعيد عامه 30. طب يعني إحنا كل واحد مات، معلوم كان المفروض يكون عنده كم سنة النهاردة وكان عنده كم سنة عام سنة بكرة، ونقول سيد بلال كان عنده كم سنة. يا جماعة الخير بطلوا نلعب على مشاعر الناس، مع كل احترامي لمن يعني قتل ونسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء والصالحين، بس نفسي نبطل شوية النغمة لدرجة أنه قناة أنتي ديهم 25 يناير كانت عايزة تولع الدنيا. المجيعة قاعدة تقول لواحد من عضو مجلس الشعب البرادع أيقونة الثورة، يقول لها التيارات الإسلامية حضرتك يا أستاذة ما سبتوش، شوهت صورته. شوهت صورته في إيه؟ يعني وقت صورته جاية ناصعة بياض واحنا بإريال يعني واحنا لطخناها مثلا.
وسيد قطب كان حيكمل كام السنة دي؟
صحيح.
عبد القادر عودة كان حيكمل كام السنة دي؟
عبد يوسف، السلام عليكم يا شيخ خالد وتحيه ضيوفك. يحاولين نقل السلطة إلى مجلس الشعب لإخراج المجلس العسكري من اللعبة، ثم سهولة التخلص من رئيس مجلس الشعب والرئيس والمجلس كله في ضربة واحدة. صحيح. في ظل عدم وجود قوة حامية الإعلامية مثل العسكري حالة من الفوضى البشعة والله من ورائهم محيط. ناجي السعيد: لن يرضى عنكم العلمانيون ولا الاشتراكيون حتى تتبعوا ملتهم. خبر عاجل: الداخلية تعد مشروعا باستخدام جي بي اس في السيارات للحد من سرقتها. والله السعودية سبقتنا، وياريت عن طريق الانترنت ممكن حرام يبقى ما ركب العربية نقفل عليه العربية ونعرف مكانها ونروح نجيبه ويبتدي نحاسب البلطجية بهذه الصورة. يا جماعة
والله كتر خيرهم انهم في الظروف دي بيفكروا
حاجة زي كده. يعني ياريت بسرعة. مسرع فرنسي في سطو مسلح بشرم الشيخ محمد حمدي، بس مشكلة في اقتراح البرع لأنه ياخد وقت لتنفيذه أطول من الفترة الانتقالية نفسها. أبو إسلام: سبحان الله وكأنهم أغبى من الغباء. نقول لهم للبرادع: يا عم برادعي دي اسمها اختيار 30 مليون، يقول لك وماله نعملها من جديد. يا برادعي ده طور، يقول لك طيب معلش شوية لبن. يا برادعي الطور ما بيتحلبش، يرد ممكن شوية صغيرين. ده كلام أو تعليق أبو إسلام. ناس زهقت الحقيقة بسرعة كده. التحالفات داخل البرلمان سعادة النايب بين الإخوان ومين؟
وجميع القوى اللي بترضى تمد ايدها لينا.
هتعملوا صفقات؟
استاذ طلعت رايك في المحاكمات الثوريه عشان بقفل.
الايه
رايك في المحاكمات الثوريه؟
يعني ايه المحاكمات الثوريه؟
يعني رايك في مساله ان احنا مش عايزين القضاء يمشي بالصوره دي، عايزين نعمل محاكمات ثوريه.
يعني اخوانا المجموعه اللي احنا مش عارفينها دي في التحرير تنصب هناك مشنقه واللي يعدي تحط رقبته فيها مشفاء؟ يعني بس انا عايز حد يقول لي، عايز حد يقول لي اي تعبير، اي شيء مشروح، اي حاجة. احنا بنقرر مصير بلد.
نعم
بنقرر مصير بلد. يعني ايه محاكم ثورية؟ يعني الجماعة بتوع انت فيه، الجماعة الاعلاميين دول واللي انت بتقول عليهم الاشخاص دول، يعني يحكموا على فلان انه يتعدم فيتعدم ولا ايه؟ يعني نعمل ايه؟ يعني
طبيب بجامعة المنصورة يتوصل لعقار مصر لعلاج فيروس سي بسعر اقتصادي اسمه فريد بدر او بدرية، استاذ قسم العقاقير والحاصل على جائزة احسن مخترع مصري من المنظمة العالمية للمملكة للملكية الفكرية لويبو، عقارا جديدا لعلاج فيروس سي. يا رب يكون على خير. رجاء لفت الانظار لمشكلة مياه زراعية مفتوحة على المجاري منذ اسبوع تقريبا، وقد تسببت في اغراق الطريق امام قرية لاروز في التجمع الخامس. ده محمد الدلجموني. نحاول بكرة نشوف حد من وزارة الطرق والمواصلات والاشغال. كلمتين اخر للناس من الأستاذ طلعت ومن سعادة النايب علشان نشوف مصر رايحة فين وسط هذا الأمر اللي أنا بشوفه مخيف في موضوع مسبيرو. نحن عايزين نحتك بالجيش وعايزين الجيش بعد كده يخرج عن شعوره، ظابط يضرب حد، يعتاد على حد، نصور ونشتغل في الليلة السودة بتاع كل كم شهر دي.
عايز أقول لأهلنا أهي اللعبة بتتعمل قدامك، وهي المرة دي، المرة دي اللعبة بقت واضحة ومكشوفة. لا يجب ابدا ان ننخدع مره ثالثه ورابعه بهذا السيناريو. شفناها طوال الوقت بتتعمل، المره دي بقت واضحه. الناس ما نزلتش ميدان التحرير، راحت المجموعات الاياها دي تلف على الناس في الميادين والشوارع والمناطق عشان تجيبهم لميدان التحرير. وبعد شويه طب يعني اللي واقف في ميدان التحرير مش كفايه ميدان التحرير؟ لا، رايحين قدام مسبيرو. طبعا مسبيرو هيبقى ذكرى، والقوات المسلحة واللي حصل معاها والمسيحيين، نخلي بالنا ما ننخدعش تاني. اما بقية اهداف الثورة فلن يستطيع احد ان يقف في مواجهة هذه الاهداف في ظل هذه الانتخابات، في ظل الحشد الشعبي. وبحذر اللعب البايخ اللي بيحصل ده، ده تشويه للثورة وقطع الطريق على أن تنجز الثورة أهدافها.
أستاذ محمد،
أنا عايز أقول إنه اللي حمي الثورة في أولها هو الله سبحانه وتعالى، واللي هيحميها في نهايتها هو الله سبحانه وتعالى، وزي ما القرآن علمنا بسم الله مجريها ومرساها.
نعم
مجراها بسم الله، وحترسي إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبوعي هذا الشعب. نعم. ومصر محمية بقدرة الله سبحانه وتعالى ولها خصوصية دونا عن دول العالم.
نعم.
بس هي الأمر محتاج شيء من الروية والصبر والحكمة والتمسك بحبل الله والتعاون على البر والتقوى.
بشكر
إن شاء الله سنصل إلى بر الأمان.
إن شاء الله يوم السبت اللي جاي بإذن الله جل وعلا حيكون معانا الأستاذ معتز بالله عبد الفتاح، الكاتب الصحفي والمستشار السابق للإعلامي للدكتور عصام شرف. انا سريعا بس بعض التصريحات في دقيقتين. البلتاجي عملية نقل السلطة لا يجب أن تتم تحت ضغط الاعتصام في الميادين ولكن بطريقة ديمقراطية دستورية. خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة: ما حدث يعد أمس يعد رسالة من المصري مفاداها أن الثورة لم تنتهي وأن اليوم يثبت أنه لا يوجد طرف ثالث. خالد يوسف: المجلس العسكري سيراجع أموره عليه أن يتغير لأن الشعب لن يتغير، وأكد على أن الاعتصام سيستمر حتى يوم الجمعة، ومن سيحاول أن يفض الاعتصام حينضرب. ممدوح حمزة: كل محاولات التخوف للثوار من نزول التحرير بقت بالفشل، وأنه مؤمن بمليونات القوية وليس بالاعتصام الضعيف. نادر بكار: الخريطة التي نريدها مجلس شعب ثم شورى ثم دستور ثم رئيس، ولا مانع في تسريع العملية ولكن شرط التوافق. أبو العلا ماضي: الذكرى الأولى للثورة أعادت الجميع إلى أيام الثورة الأولى المصرية. أيمن نور: أي اعتداء على الثوار سوف يؤدي إلى ثورة عارمة لا يحمد عقباها. الشيخ حافظ سلامة: جميع أهل السويس قالوا إن لم يحدث القصاص لقتلة الثوار الناس هتاخد حقها بإيديها. عبد المنعم فتوح: المظهر الزبادي عليه ميدان التحرير أمس وخلال الذكرى الأولى للثورة يؤكد أن الشعب يقظ. علاء الأسواني: الشعب المصري لن ولم يخذلنا قط، وما حدث بالأمس ونقطة فارقة في المشهد السياسي المصري. نعم على جنب. حسام عيسى: واشنطن لن تضحي بعلاقتها الطيبة مع الجيش المصري وتدعم الإخوان، ويجب تصميم نصب للشهداء بنوع من الإبداع الكبير. يا عم أو نرى أن تضعها في أكباد جائعة، أو لو دع الشهداء بإذن الله يتلقون أجرهم من الله. أحمد ماهر: 6 أبريل لم تحدث احتكاكات بين ثوار مصر، وبيقول إن الإخوان والسلفيين كان ليهم الفضل في موقعة الجمل. عمرو موسى: على الغرب أن يسأل نفسه إزاي يتعامل مع الديمقراطية العربية. محمود عاشور: تم اتخاذ الدين وسيلة من الوسائل إلى الوصول إلى قلوب الناس حتى يحصلوا على مكاسب ومغانم. مظهر شهير: من يردد بأن الشرعية ليست من ميدان التحرير، إن ميدان التحرير يمثل الأب لكافة المدينة السائرة في مصر. سفارة سوريا بالقاهرة كالمعتاد كنتاكي، المقتحمون مخربون يتلقون تمويلا من أموال خليجية. حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا في بشار الأسد وإيران وروسيا والغرب وأمريكا وكل اللي بيعاون هذا النظام. هل كشفت تصريحات البريدعي بانتخاب برلمان جديد بعد الدستور عن حقيقة برنامجه في الانقلاب على الإرادة؟ 95% قالوا نعم، 2% قالوا لا، 3% قالوا لا أدري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. جزاك الله خير.